الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد، فقد انتهينا بفضل الله من كتاب القياس أو من باب القياس. والقياس هو الدليل الرابع من أدلة الأحكام. القياس هو الدليل الرابع، والأدلة التي قبلها الثلاثة التي قبلها هي أدلة الأحكام: القرآن، السنة، الإجماع. بس في الترتيب القرآن والسنة يعدان واحد، رقما واحدا. القرآن والسنة، يعني لا نقول في الاستدلال نقدم القرآن ثم السنة، لا، هذا غير صحيح، لأن القرآن والسنة من مشكاة واحدة. والإنسان في البحث في مسألة لا يقول أبحث أولا في القرآن، بل الصحيح أبحث أولا في السنة. وليس معنى ذلك تفضيل السنة على القرآن، لا، هما كلاهما يخرج من مشكاة واحدة، والقرآن يفضل على السنة من جهة تواتره ومن جهة فضل كلام الله عز وجل. أما أنا أتكلم على الاستدلال، عن استخراج الدليل، عن التعبد، فمن ناحية استخراج الدليل الذي نتعامل معه لا فرق بين القرآن والسنة، بل الحقيقة أن السنة قاضية على القرآن، لأنها مفسرة له، ولأنها يمكن أن تنسخ منه، ويمكن أن تقيد بعض آياته، زائد أنه لا يمكن فهم كلام الله عز وجل إلا من خلال السنة، لا يمكن. فبالتالي من جهة استخراج الأدلة القرآن والسنة واحد، اثنين الإجماع. أما من جهة التعظيم فطبعا القرآن في المرتبة الأولى، لأنه كلام الله، ولأن من أنكر حرفا واحدا منه كفر، بينما من أنكر شيئا من السنة لم يكفر. يعني الإجماع، والمقصود بالإجماع أولا إجماع الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، لأن الآية ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، وسبيل المؤمنين هم الصحابة رضوان الله عليهم. ولا يمتنع وجود الإجماع بعد الصحابة، وإن لم يثبت وفيه خلاف، اللهم إلا في مسألة الخروج، أن ابن تيمية رحمه الله نقل فقال: وبعد حادثة بئر الجماجم التي قتل فيها 10,000 سقطوا في تلك الحرب التي دارت بين القراء وبين الحجاج ابن يوسف الثقفي، اتفق العلماء بعده مجمعين على أنه لا يجوز الخروج على الحاكم الفاسد. وفي الحقيقة أن لو حتى هذا إجماع حدث فإنه غير معتد به. ليه؟ لأن عندنا نص النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا لديكم فيه من الله برهان. فلما يكون النص ثابتا لا تنتقل إلى إجماع، يجوز أن تقول والإجماع من باب التعضيد الاستئناس، لكن الأصل إذا ثبت الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فلا كلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقدم شيء على كلام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. طيب، الاستحسان هذا الرابع ولا الخامس؟ الرابع والخامس. من جهة الاستدلال قلنا القرآن والسنة واحد، لكن من جهة الترتيب ومن جهة يعني تصنيف يبقى الخامس. الاستحسان هيختلف مع القياس، هيكون عكس القياس، ولكن لوجود دليل خفي، ولوجود دليل خفي. الشافعي رحمه الله رفض مسألة الاستحسان دي خالص، رفضها، قال ما لا ينبغي أن يوضع حاجة اسمها الاستحسان أصلا، وقال من استحسن فقد شرع، ورفض مسألة الاستحسان. وفي الحقيقة هو له حق، هو رفض الحقيقة أن هو لم يرفض مقتضى الاستحسان، وإنما رفض التسمية بالاستحسان. يعني ان يبقى عندك القياس يقول كذا، لكن هناك شيء خفي يخليك تترك هذا القياس الى الدليل الاخر، فاستحسنت دليلا اخر يخالف القياس. مثال ربما ياتي هنا، لكن انا اقول لك عشان بس تبقى انت مستوعب المثال. نستفيه؟ ما نستفيه؟ كان في الأصول الآن ما نستفيه؟ استفيه في الفقه والأصول هو الشخص الذي ينفق المال في غير وجهه. أما السفيه في اللغة والمعروف فالسفيه هو الذي ربما يكون يهوديا أو ربما يكون نصرانيا، السفيه الذي يتطاول على شرع الله عز وجل، السفيه الذي يتطاول على شرع الله عز وجل. ولذا قال الله سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه. أما السفيه في الفقه والأصول فهو الشخص الذي ينفق المال في غير وجهه ولا ينتبه إلى الرشد فيه وإلى الإصلاح فيه. وهذا ممكن أن يكون من أفاضل الناس كعقيل بن أبي طالب صحابي جليل ولكنه كان سفيها، يعني ينفق المال في غير وجهه، باع جميع أملاك رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل البيت علي بن أبي طالب، باع كل شيء. طيب إذا السفيه ده الحكم أنه يحجر على تصرفاته، نقيم عليه حجر، يحجر عليه ونسلم ولاية المال عنده لوصي على ماله، نسلمها لأخوه كبير لعمه لأبوه. المهم أن لازم بدي نعمل إيه بالنسبة للسفيه؟ نحجر عليه، لازم نحجر عليه وإلا هيضيع المال كله، فلابد نحجر عليه. لما نحجر عليه ما حكم تصرفاته؟ يعني هو لو راح دلوقتي السفيه ده معدي كده فلا عربية سيارة طيبة جميلة فاتفق مع صاحبه على شراء هذه السيارة، وصاحبه اتفق معاه وراح وأبرم العقد الذي يستلم المال غدا منه، فيجي ما السفيه يريد ياخذ المال لن نعطيه، انت وصي عليه، يجي البائع يقول انا بعت معايا عقد، يقول له اسف ده محجور عليه. بص ده محجور عليه، يبقى اسمها تصرفاته ايه؟ لا يعتد بها، تصرفات السفيه. ماشي كده؟ طيب يعني لو جه السفيه دلوقتي ورايح يشتري شيء يعتد بشرائه؟ لا. يعتد ببيعه؟ لا. لو جيت معديت على واحد سفيه وقال لك العمارة دي بتاعتنا اشتريها مني وروح بيعها لك، نيجي نقول لك لا اسف البيع ده مش هيمشي لان هذا ايه؟ سفيه، وادي حكم الحجر عليهم. خلاص؟ طيب لو ان السفيه ده تبرع بماله في بناء مسجد، تبرع مثلا ب 10,000 جنيه من ثروته في بناء مسجد، القياس يقول ايه؟ التبرع ساري ولا غير ساري؟ غير، لا ساري، غير ساري. ما احنا قلنا ده تصرفاته محجور عليها، فهو لما يجي يتبرع التبرع ده ما ينفعش. يجي الشخص المسؤول عن بناء المسجد دول يدوني 10,000 جنيه ده فلان دي تبرع بيها، نقول له اسفين مش هنسلمك لان هذا ايه؟ محجور عليه. يبقى القياس ان لا يتم تبرعه، الاستحسان أن يسري تبرعه لأنه عمل من أعمال الخير ولأنه هو صرف المال فيما ينفعه. هو احنا أصلا حكينا عليه ليه؟ لأن نحن حجرنا عليه لأنه ينفق المال فيما لا ينفعه. ممكن ده يصرف مثلا يجيب 1000 جنيه شوكولاته سفيه، لكن لما يجي ينفق المال فيما ينفعه يبقى هذا ينفعه فين؟ في الآخرة، يوم يسري هذا التبرع. يبقى القياس عدم سريانه، الاستحسان عرفتوا الاستحسان؟ يبقى الاستحسان شيء ممكن يخالف ايه؟ القياس، مش الشرع، ممكن يخالف القياس. الاستحسان نقول القياس ألا يتم هذا، والاستحسان أن يتم هذا لأنه أنفق المال فيما ينفعه في الآخرة والآخرة خير وأبقى. إذن الاستحسان أن يمضي هذا الفعل، فهذا هو الاستحسان. يبقى الاستحسان يبقى في دليل خفي يجعل الإنسان يترك الدليل الواضح وينتقل إلى الدليل إيه؟ الخفي، ينتقل إلى الدليل الخفي. مثاله، وإن كان هذا يعني الإمام الشافعي لم ينكر هذا، يعني لا ينكر إن السفيه إذا تبرع لشيء ينفعه في الآخرة يقول نعم، ولكن هذه مصلحة، ولا يقول هذا في، لا يقول ما في حاجة اسمها استحسان، يرفض الاستحسان. وفعلا يتلاقى الاستحسان والمصلحة في وجوه كثيرة، فمنها مثلا إن أنت تمر على ناس بتشرب خمرة فالواجب انك تكسر لهم الاقداح التي في ايديهم وانك تنهاهم عن ذلك بالضرب مثلا، لكنك تقول ان سيؤدي الى مفسدة فنتركهم، هذا استحسان. يعني المصلحة قد تكون من باب، قد تكون باب الاستحسان. تمام كده؟ إنما الشافعي يقول كل مصلحة راجحة. العلماء تقول لا يا إمام، المصلحة الراجحة هذا شيء ليس فيه نص، ليس فيه نص من الشرع، وبالتالي ننفذه لأن ليس فيه نصا. فنقول مثلا إيه رأيكم لو نعمل نظام مرور في البلد، أو نعمل سكة حديد، أو نعمل نفق للمشاة تحت السكة الحديد، في نص في القرآن ولا في السنة ولا في القياس ولا مفيش، لكن هذه مصلحة، هذه مصلحة، فتم تسري لها مصلحة. إنما الاستحسان يكون في دليل إيه ضده، يبقى هنا التفريق ما بين الاستحسان والإيه والمصلحة. هنا التفريق بين المصلحة تكون في شيء فيه صالح ولكن لا دليل عليه، الاستحسان يكون في شيء فيه صالح بدليل خفي، لدليل خفي يعارض الدليل الجلي، دليل لدليل خفي يعارض الدليل الجلي. شوية فهمنا الاستحسان 60% كده. طيب يقول الاستحسان في اللغة عد الشيء حسنا، وفي الاصطلاح ترجيح قياس خفي على قياس جلي بدليل، نترك الجلي ونمسك الخفي، أو استثناء حكم جزئي من أصل كلي أو قاعدة عامة بناء على دليل خاص يقتضي ذلك. وراح جايب مثال كالحكم بطهارة سؤر سباع الطير والغراب والصقر والحلئة لانقضاضهما على الآنية من السماء. يعني هو ما بينش هذه المسألة، يعني ايه انقضاضهما؟ الأصل ان سباع الحيوان السؤر غير طاهر، يعني سؤر الأسد، الأسد شرب مثلا من إناء مية، شرب ومشي، تشرب انت منه؟ لا، لأن سؤر الأسد، سؤر يعني الباقي من الشراب اللي شربه، السؤر الأسد غير طاهر بل هو نجس، لأن الأسد كلب مش كده، والنمر كلب، فسباع الوحوش تعد كلابا فسؤرها نجس، سؤرها نجس. طيب نيجي بقى على سباع الطيور زي النسر والصقر والحلقة والبومة اللي بتأكل الحيوانات، هذه سباع تسمى سباع، هذه سباع. القياس ان نقول ان السؤر ماله نجس، هذا القياس صح. الدليل الخفي لا. ليه؟ ليه بقى؟ هنا وغيرش ليه؟ لكن عايز تفكر وتقول ليه؟ ده بين خالص. نعم؟ سباع ولا ليس سباع؟ والسبع كان ولا لا؟ ربنا قال وما كان السبع صح؟ فالسباع سباع. بقى ده كلام، بقى ده كلام، بقى ده كلام، مش نبعد الأهنية عن الصقر والحلقة والبومة والنسر. لا لا، ليس هذا هو. طيب وين تيجي من السماء؟ اللي بيجي من السماء زي بيجي من الأرض، بيجي من الجو، بيجي من البحر، مش كده؟ لا، جنس واحد كلهم سباع. القياس أن الماء، أن السؤر نجس. والدليل الخافي يقول لك انتبه، هذه الوحوش اللي هي الطائرة لا تلغ في الماء، العبرة بأن ولوغ الكلب في الماء هذه لا تلغ، تأخذ الماء بمناقيرها، فإذا هو ده يخاف. عرفت؟ هو ما بينش هنا، بينش هنا، يبقى هنا الحكم بطهارة سؤر سباع الطير والغراب والصقر والحلقة قال لانقضاضهم على أنية من السماء. هذا غلط، هذا غلط. يعني ينقض من السماء ثم الثاني ينقض من الأرض، الانقضاض واحد، انما العبره ان هذه، هو شيخنا ما اعرفش، انما العبره بان هذه تاخذ الماء بايه؟ بمناقيرها، فلا تلغ في الماء، لا تلغ في الماء، او لا تلغ في الماء. إذا بالتالي هذا هو قياس خفي، القياس الخفي خلانا نلجا الى نسميه ايه؟ استحسان. طرح كمان 10% من الاستحسان. طيب قال والحكم بصحه السلم والاستصناع والإجارة وعقود الاستثمار كالمزارعة والمساقاة والمغارسة استثناء من حكم بطلان عقد المعدوم. ازاي؟ اصلا في البيع والشراء في الاسلام انك تسلم ثمن وتاخذ سلعة، او تعطي شيء وتاخذ مقابل، ده قصاد ده، تعطي مال وتاخذ ارض، سلمت الارض، تعطي مال وتأخذ تمر، تعطي مال وتأخذ سيارة، فده اسمه البيع المعاوضة، انك تعطي الثمن وتأخذ السلعة. طيب لما يجي بقى هنا بيقول في السلم، بيع السلم انك انت تشتري الشيء وما تستلمهوش، تستلمه بعدين ومنه الاستصناع، بتدفع ثمن أوضة نوم ثم لا تأخذها، انت رايح للنجار لسه، بتبص في الكتالوج، تنظر في الكتالوج وتقول أريد حجرة نوم كهذه، موجودة أوضة النوم؟ لا. وبتسلم الفلوس، يبقى أنت أعطيت المال أخذت معدوما، الآن أنت واخد معدوم، اتفقت على معدوم، تمام؟ فهذا القياس البيع والشراء ثاني، تعمل إيه؟ تعطي وإيه؟ وتستلم، تعطي مالا تأخذ أرغفة، تعطي مالا تأخذ لحما، تعطي مالا تأخذ ثلاجة، تسجيل، مروحة، عربية، أرض. هنا بقى أنت لما بتذهب إلى وتقول له أريد غرفة نوم لسه لم تخلق أصلا، تدفع المال ويعملها لك، تدفع أجرة لمبيض لتصليح السباكة، لصناعة شيء من الألوميتال، من الألومنيوم، ثم هو سيضع الأساس، الأساس بالسين، سيضع الأساس ويبني، ثم يسلمك الشقة في الدور السابع، ده اسمه سلم، اسمه سلم أو استصناع. أنت عاوز بدلة، تريد بدلة، تريد قميصا، تريد بنطلونا، فتذهب إلى الترزي وتقول اصنع لي قميص كذا، هل يوجد القميص؟ لا. فده إذا هو يبيع لك معدوم، معدوم إلى حين. القياس إنه إيه؟ إنه لا يجوز. القياس إنه لا يجوز. الاستحسان إنه يجوز، وإلا أشياء كثيرة ستتعطل، تتعطل المصالح، تتعطل الأشياء. يبقى إذن هذه الاستحسان كمان 10% زاد كده شوية. عرفت الاستحسان؟ إن الاستحسان بتلجأ لدليل خفي يخليك تترك القياس. القياس إنه لا يصلح الاستصناع، القياس إنه لا يصلح أشتري قميص لم يصنع بعد، أو أشتري سيارة لم تصنع بعد، أو أشتري شقة لم تبنى بعد، لم تبنى بعد أصلا. هذا القياس يقول لا يصلح هذا البيع، هذا بيع معدوم. إنما الاستحسان يقول يصلح، لأنه مصالح الناس لابد أن تجري على هذا. طبيب سيجري عملية، يأخذ أجر العملية مقدما، هو أجر العملية شال الزائدة أو فتح القلب وركب شيء، ما فاهم. طبيب الولادة أو طبيبة الولادة تأخذ المال، هل هي ولدت المرأة؟ لا، بتأخذ المال ولسه قد تموت المرأة، لكن هذه كلها أمور يحتاجها الناس، وبالتالي لابد من الموافقة على عقود الاستصناع أو بيع السلم. بيع السلم إنك تبيع شيء وبعدين تستلمه، بعدين تشتري شيء ممكن من القاهرة وتروح تستلمه من مطروح، يبيع لك في القاهرة شقة في مدينة الأحلام في مرسى مطروح، وتروح تستلم مرسى مطروح، استلمتها أنت ولا دفعت فلوس ولم تستلم، ده اسمه بيع سلم. الاستصناع يصنع لك غرفة نوم، يصنع لك بدلة، يصنع لك صبلية، يصنع لك فرابيزة، هذا اسمه عقود استصناع. يبقى الاستحسان انها ايه؟ تجوز، والقياس ما لا تجوز. السلم؟ لا السلم، السلم غير السلم. ايوه، هو مصاري منين الاستحسان؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم وشيء معلوم. ما هو النص ده يسلم في شيء معلوم، لابد من تحديد أصلا. هم هنا النبي صلى الله عليه وسلم وغيره العلماء قالوا السلم هو بيع آجل بعاجل، السلم بيع آجل بعاجل، تعريف السلم، أي تعريف السلم. ما هو من هو ما نزلش الأدنى خالص، هو الدليل النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الثمر ذكر تحديد الكيل والوزن والثمن، فإنما اللي استلم حينطلق لأكثر من ذلك بكثير جدا. لا ليس خلافا، لا ليس خلافا، نعم بكثير جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص أبدا على أنك تشتري غرفة نوم ولا طبلية ولا كرسي لم يسمع بعد، أبدا أبدا صلى الله عليه وسلم. بل هنا السلم لازم تطلع منه الطعام، لأن الطعام المطعوم لابد من قبضه قبل التفرق، الطعام بالذات لابد من قبضه قبل التفرق. طيب قال وعقود الاستثمار كالمزارعة والمساقاة والمغارسة استثناء من حكم بطلان عقد المعدوم. هنا العلماء يقول لما بيستثنى هذا بيستثنى من القياس، حتى لو النبي صلى الله عليه وسلم قال يبقى هذا هيكون على غير مقتضى القياس، لأن القياس بيع معلوم بمعلوم وتسليم فوري. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يبيح شيء إذا أباحه من باب الاستحسان فيوم يفتح لنا قاعدة الاستحسان بعد ذلك، هذه النقطة. لكن لو أنا أقول ما هو ده كلام الشافعي، يقول الشافعي يقول كل ما تيجي تستحسنه حتى أنا السكو لقيت رحت الدليل، إذا خليك مع الدليل ورمي لي كلمة إيه الاستحسان، ما هو ده كلام الشافعي رحمه الله. وأنا قلت لك كلامه إيه لا نرده، ما نقدرش نرده، هم بيردوا إحنا ما نقدرش نرده. كل مرة يقول لك كل استحسان هتلاقوا عندكم فيه دليل، يبقى ليه تقولوا استحسان هذا؟ وهذا يدل على تفقه دقيق وتعمق في الرأي وفهم المسائل، وليس تشريعا بالعقل والهوى والتشريع. الإمام الشافعي نظر إلى أنه نوع من التشريع، من استحسن فقط شرع. الإمام الشافعي هل نتفق معه أو لا نتفق؟ نتفق معه في جزئية، وهي أنه من استحسن بغير دليل، من استحسن بغير دليل يبقى الإنسان فهذا هوى، لكن من استحسن بدليل يبقى نتفق مع الشافعي. يقول لك طب لما هو استحسن بدليل بتسموه استحسان ليه؟ بتخليكم مع الدليل. عرفت كلام الشافعي؟ كلامه جميل جدا. ماشي، ما فيش مشكله، ارجع على الشافعي. قال الجمهور على خلاف. هو عموما يعني في الحقيقه ان كلمه الاستحسان لم يقل بها الا الاحناف، وهم فرضوا يعني في الفقه والاصول فرضوا منهجهم على العالمين. الحناف هم فرضوا منهجهم في الفقه والأصول على العالمين، لم يفرضوا استنباطاتهم وإنما فرضوا المنهج. الأحناف فرضوا المنهج، يعني أنت لا تستطيع الآن أن تدرس كتابا من الفقه إلا وتبدأ بالطهارة والوضوء والغسل تيمم، تمشي كل ما يخص الصلاة وتنتقل إلى الزكاة، هم اللي عملوا كده والأمة كلها صارت على هذا. لكن الكلام الداخل بقى ممكن تخالفهم فيه في الصلاة والصوم والزكاة وكل حاجة، إنما المنهج نفسه خلاص الأمة قبلت منهج الحنفي وصار هو المعتمد. فلم يعد يسمح لك الآن إنك تألف كتاب فقه وتبدأ مثلا فيه بالحج أو تبدأ بالجهاد، لا، لازم تبدأ بإيه؟ بالطهارة. لازم. طب لازم ليه؟ لابد نطيع الأحناف ليه؟ ليه نطيع الأحناف؟ لماذا نطيعهم؟ لماذا رضت الأمة أن تطيع الأحناف؟ في كل شيء ازاي؟ يعني الاستحسان هتاخد بنت. الأحناف قالوا بني الإسلام على خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. قالوا الشهادتين دول مجالهم التوحيد، فنسميهم فقه أكبر. ونيجي بقى على الفقه الثاني اللي هو الفقه بني الإسلام على خمسة: أوله ثانية الزكاة، ثالثة الصيام، رابعة الحج، ثم ندخل على الجهاد والبيوع والأشياء دي كلها. فكلامهم متفق مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففرضوا الفهم وفرضوا المنهج، والناس كلها قالت خلاص نمشي على منهج الأحناف. الشافعي رفض موضوع الاستحسان، رفضوا. انت هتلاقي في الاخر هم متفقين وان اختلفوا في مجرد مسمى، ولذا العلماء قالوا لا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح. يعني الغسل الوجه، غسل الوجه من واجبات الوضوء ولا من اركان الوضوء؟ هي ما عند الحنفي يفرقوا في بين الواجب والركن في الوضوء. في الوضوء فيش تفرقة في الوضوء خالص، انما يفرقوا بين الواجب والركن كله حد، والناس كلها تضطر الكلام الاحناف غصب عنها في الحج، غصب عن الناس كله اللي قال لك الركن والواجب جم في الحج الاحناف قالوا الركن والواجب، قالوا لا اسفين كلامكم صح. الركن مثلا في الحج زي الطواف والسعي وقوف بعرفه، اما الواجب في الحج زي رمي الجمرات وزي الوقوف بعرفه طول اليوم. فالاحناف قالوا شفتوا بقى في فرق بين الركن والواجب ولا لا؟ في الصلاه الزموا الناس ايضا، قالوا الركن هو الركن غير الواجب. فالركن في الصلاه زي الركوع زي السجود زي قراءه الفاتحه، الواجب زي سجود السهو، فالزموا الناس. فاذا منهج الاحناف منهج خطير، انهم مدرسه الرأي. لكن في الآخر برضو لا مشاحة في الاصطلاح. طيب قال يختلف عن القياس ويختلف عن المصلحة المرسلة. يختلف عن القياس إن القياس يقيس على الدليل على طول، الاستحسان ياخد دليل خفي. يختلف عن المصلحة المرسلة بأن المصلحة المرسلة شيء نافع لكن لا دليل عليه، زي المرور والترام والسجون وكتابة الناس في الجيوش، هذه كلها البريد التلغراف تليفونات كل دي يحكم حكمها ايه في الشرع، استخدام التليفون ركوب الطائرات المصالح، مصالح عليها دليل، لا مصالح مرسل. اما القياس والاستحسان، القياس لابد من تقيس شيء على دليل، والاستحسان تاخد دليل ايه خفي، يبقى الاستحسان في النص بين القياس وبين المصلحة الايه المرسلة. طيب قال والمصلحة المرسلة خلاص انتهينا. ينقسم الاستحسان الى انواع، وده اللي مسك عليهم الشافعي، قال بحسب الدليل الذي يثبت به. فالاستحسان يثبت بنص او باجماع او بضروره او بقياس خفي او بعرف او مصلحه. فالشافعي قال لهم طيب ما تخلوا، بدل ما تسموه استحسان ما تخلوا اللي بنص بنص واللي باجماع باجماع واللي بقياس بقياس واللي بمصلحه بمصلحه، فكونا من كلمه ايه الاستحسان. هذه كلام الشافعي. لكن هل اختلف معهم حقيقه ولا شكليا؟ شكليا شكليا. ومن ورا خاف حتى نعتمد الاستحسان، يريد كل واحد يستحسن حسب هواه. أول شيء الاستحسان بالنص، وهو ده أن يرد نص معين يتضمن حكما لمسألة خلافا للحكم الكلي السائد. مثال الوصية، فإن مقتضى القياس أو القاعدة العامة عدم جواز الوصية، لأنها تمليك مضاف إلى زمن زوال الملكية. هو الإنسان لما يموت عدل شيء في ماله، أصبح يملك حاجة من ماله. طب هو لما يقول الثلث من مالي لفلان، هنا هو تحكم في ماله بعد موته ولا قبل موته؟ واحد يقول لك هو مش قال قبل ما يموت يبقى قبل، يقول له لا، لو قبل موته أعطاه يبقى دي منحة أو هبة، إنما ده بيعطيه بعد الموت، بيقيد إن دي وصية بعد ما موت. والمفروض القياس إنه بعد ما يموت ليس له سلطة على ماله، تمام كده؟ يبقى القياس ملوش سلطة. قال فإن المقتضى، مقتضى القياس، أنه لا يملك، ولكنه هذا استثناء من قوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين. يبقى ربنا عز وجل أجاز إيه؟ الوصية، أجاز الوصية. هيقوم الشافعي يرد عليهم يقول لهم إيه؟ نص قرآن. هو راح جاي محمد برضه راح داخل سايد داخل مرة واحدة نفس الكلام، هي نفس الكلام ولا لا؟ يقول ما هي ثابتة بنص، ما هو ما هو ده كلام الشافعي ثابتة بنص، لكن ده اسمه استحسان حتى لو عمله ربنا عز وجل، اسمه استحسان حتى لو ربنا قال الأمر به، فهو أمر به استحسان سبحانه عز وجل. فالشافعي اللي احنا قالوا ده نوع من الاستحسان، لأن قياس الأمور إن لا لم يعد يملك شيئا بعد موته، وإنه إذا نزل القبر لا يمكن ماله يدخل معه القبر أبدا، فكيف يتحكم فيه بعد موته؟ قلنا بنص. الشافعي قال طالما بنص يبقى خليكم في النص، اللي احنا قالوا نسميه إيه؟ استحسان. استحسان استثناء من النص، يعني استحسان والاستحسان هو الاستثناء ولكنه بنص. زي حديث السلم اللي هو اتكلم عليه محمد، برضه حديث السلم حديث من النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه على غير مقتضى الايه القياس، فاسمه استثناء بنص او استحسان بنص، والاستحسان هو الاستثناء. ماشي. قول الرجل مالي صدقه، يقتضي القياس ان يتصدق بكل ماله، ولكن الاستحسان يقضي بان يراد منه مال الزكاه. لو واحد قال انا متبرع بكل ماله، نقول له استنى، لو عليك زكاه ناخذها الاول قبل التبرع، ولو عليك ديون للناس نسددها يا حبيبي قبل التبرع، ولو عليك حج لازم نلزمك بالحج قبل التبرع، تمام كده. لكن ما يجيش واحد يقول لك انتوا ديانه، ما لكمش عندي حاجه، اسمح اتبرع بفلوس. الصحيح انه هل يتبرع، لكن لابد انه يؤدي حقوق العباد منه، حقوق الله عز وجل منه. قال الله خذ من اموالهم صدقه تزكيهم تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. ماشي. برضه النص النبوي ان من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه. الصحيح ان ما هو الصوم؟ الإمساك عن الطعام والشراب بسبب الاضطراب. طيب إيه معنى ذلك؟ إن الإنسان إذا دخل جوفه طعام أو شراب فقد انتهى صومه، فسد صومه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى النسيان من هذا، فالاستثناء اسمه إيه؟ استثنى بس بإيه؟ بنص. وردنا عجلة قال: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وجواز عقد السلم، عقد السلم زي ما ذكرنا بيع آجل بعاجل، بمقتضى الدليل العام إنه لا يجوز، لأن لابد في البيع والشراء من تسليم وتسلم، لابد، لأنه بيع معدوم. ونهى النبي قال: لا تبع ما ليس عندك، هو نفسه قال لا تبع ما ليس عندك، ثم أجاز بيع السلم، يبقى أجاز استثناء من نصه الأصلي لا تبع ما ليس عندك. فاستثنى الرسول صلى الله عليه وسلم من قاعدته هو لا تبع ما ليس عندك قاعدة أخرى، أنه يجوز بيع السلم وهو استثناء من القاعدة الأصلية، فهذا استثناء أو استثناء بنص بنص. وخيار الشرط يتنافى مع الأصل في العقود وهو اللزوم، إن لو اشتريت وبعت واستلمت حاجتك يبقى خلاص البيع لازم. لكن في حاجة اسمها خيار الشرط، وهو إن الحاجة عندي ثلاثة أيام، لو لقيتها لو لقيت نفسي كده رجعها لك، فلو وافقت خلاص ترجع الشيء حتى لو لم يظهر فيه عيب ولا غبن ولا شيء. يعني مثلا أنت اشتريت تسجيلا مسجلا من واحد وقلت له خيار الشرط بيننا ثلاثة أيام، في ثلاثة أيام دي لقيت اللي أنت اشتريته بسعر مناسب جدا، وإن هو ده الأسعار اللي ماشية في السوق، ولقيت الشيء سليم جدا وليس فيه أي شيء ولا حاجة خالص، ولكن بعد ثلاثة أيام ترجع حقك ليه؟ أنك اشترط، أنك اشترط. طيب فخيار الشرط ده استثناء من الأصل، بأن عقد البيع عقد لازم، عقد البيع عقد لازم. أما خيار الغضب وخيار العيب وخيار الصفة وخيار الخلف الثمن، هذا ليس استثناء، هذا داخل في صميم العقد. قال: وبيع العرايا، وهو بيع الرطب الجديد بالتمر القديم في حدود خمسة أوسق، لا يجوز لأنه ربا، لكنه أبيح بترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من الرفق والتخفيف ورفع الحرج ورعاية الحاج. إيه بيع العرايا؟ إنك أنت تشتري رطب جديد على النخل وتدفع قصاده تمر قديم، تمر قديم في حدود خمسة أوسق بس، خمسة أوسق اللي هو ذكر هنا 653 كيلو، لأن الخمسة الأوسق 300 صاع، 300 صاع، لأن الوسق كان 60 صاع، الوسق 60 صاعا، والصاع كان يختلف من سلعة إلى سلعة، فالصاع في التمر كيلو ونص، في الدقيق 2 كيلو، في الأرز 2 كيلو 300 جرام، يختلف من سلعة إلى سلعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لكي الأمور تقدر تمشي، واحد عاوز يشتري رطب ومعاه تمر، مفروض أن بيع التمر بالتمر إيه؟ ربا. فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم بيع الرطب بالتمر في العراية في حدود خمسة أوسق، هذا قدر حاجة الإنسان مدى عام مثلا، فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الاستثناء يسمى إيه؟ بإيه؟ بنص. طيب الاستثناء بالإجماع، وهو أن يفتي المجتهدون في مسألة على خلاف الأصل في أمثالها، أو أن يسكتوا عن فعل الناس دون إنكار، مثل إجماع العلماء على جواز عقد الاستصناع، وهو التعاقد مع صانع على صناعة شيء مقابل ثمن معين. أتفق معك على صناعة غرفة نوم، أتفق معك على صناعة مكتبة ألمونيوم، أتفق معك على تصنيع سيارة، على خياطة سويتر أو قميص أو بدلة. قال: فمقتضى القياس بطلانه، لأن المعقود عليه وقت العقد موجود ولا معدوم؟ معدوم كده، ولكن العلماء أجازوه. بس هنا لما أجازوه اجتمعوا على ذلك، في الحقيقة هم اجتمعوا على ذلك وقاسوا على السلم، قاسوا على السلم. طيب يبقى هذا، وفي الحقيقة إن أول من وافق على عقد الاستصناع هو علي رضي الله عنه، إن أول من وافق على عقود الاستصناع علي رضي الله عنه. وأنت الآن ممكن تتفق مع صانع سلاح أن يصنع لك سلاح معين، صنع لك بوتجاز بصفات معينة. الناس كتير النهاردة من اللي هم بتوع الديكور بيجي يكون عنده شقة، فبيجي يجيب واحد خبير يعمل له حاجات على قدر المساحات الموجودة عندنا، عشان ما تجيش السفرة زنقة شوية والكراسي عاملة شوية دي. فده اسمه يبقى عندنا استحسان بالنص وعندنا استحسان بالايه؟ بالاجماع. الشافعي يرد على الاستحسان بالنص يقول لهم ايه؟ يقول لكم ما تقولوا ايه استحسان؟ ما تقولوا نص. طب الاستحسان بالاجماع يقول ايه؟ يقول لكم المسألة ما فيها اجماع، ليه تقولوا انتوا استحسان؟ ما فيها اجماع اهي. فادي بقى وفي الاخر نقول لا مشاحة في الاصطلاح. الاستحسان بالعرف وهو ان يتعرف الناس شيئا مخالفا للقياس او القاعدة العامة نزولا تحت وصفة الحاجة. قال كإجارة الحمام بأجرة معينة دون تقدير مقدار الماء المستعمل. ستدخل حماما، المقصود هنا بالحمامات العامة اللي حمامات البخار. لما الإنسان سيدخل هذا الحمام هيستعمل حرارة، هيستعمل ماء. المفروض ان شراء الماء معلوم جائز في الشرع، بيع الماء جائز في الشرع، لكن اللي داخل الحمام ده طبعا هياخد قد ايه؟ غير محدده. هيستخدم ماء قد ايه؟ غير محدده. هيستهلك من الحراره قد ايه؟ غير محدده. هيمكث داخل الحمام قد ايه؟ ممكن يقعد نص ساعه، ممكن يقعد ساعتين. فقالوا العرف يجيز هذا الكلام مع ان الامور غير منضبطه، فالعرف يجيز هذا الكلام. ولذا لما بيصنعوا تذاكر على اماكن معينه، انت ممكن تيجي واحد يقول لك يعني منطقه المنتزه دي ليه هم ياخدوا تذاكر عليها؟ دي منطقه عامه للناس. نقول ما هو في زراعه، في اراضي ممهده، في خدمات هنا، فدخول الناس بدون تذكره ممكن يفسد كل هذا الكلام. طب دخول الناس بتذكره ممكن اللي هيستعملها يسيء جدا استخدامها، وممكن انسان يحسن جدا في استخدامها. ممكن انسان يدخل يشم هوا ربع ساعه كانه طالع ودفع التذكره، ممكن انسان يخش يقعد 24 ساعه كذا يوم. فاذا لا، المسائل دي تجوز ايه؟ عرفا، ويسموها السلامه عرفا، فهي على السلامه على العرف. قال لأنه إجارة مشتملة على جهالة، يعني أنت بتيجي تأجر شقة بتأجر مدة الانتفاع بها، لكن في الحمام لما تيجي تدخل ما بتحددش مدة انتفاع. ومثله وقف المنقول، وقف المنقول الأصل في الوقف أن يكون شيء ثابت، توقف أرض لبناء مسجد، لبناء مستشفى، لبناء ملجأ، توقف أرض، توقف عقار، شيء ثابت. قاسوا عليه وقف المصحف، المصحف منقول ولا ثابت؟ منقول، مش كده؟ منقول. فقاسوا عليه، قالوا لا يشترط إذن في الشيء الموقوف أن يكون ثابتا. لماذا لا يشترط؟ استحسانا، لأن العرف يقول إنه لابد من ذلك، لابد من ذلك، والناس تحتاج إلى المصاحف، فلابد من وقف هذه المصاحف. الإمام الشافعي يرد يقول لهم إيه؟ هيقول لهم هذه هبة، هذا هبة لله عز وجل، فانتوا ليه تقعدوا لي مش عارف. الاستحسان بالضرورة وهو أن توجد ضرورة تحمل المجتهد على ترك القياس، القياس والأخذ بمقتضى الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة، منزلة الضرورة عادة، مثل تطهير الآبار والحياض التي تقع فيها نجاسة. بير وقع في نجاسة، وقع في كلب ميت، وقع في براز، القياس يقول ننزح البير، الاستحسان يقول ننزح منه قدر يغلب على ظننا ان النجاسة زالت معنا، مش لازم انزعه كله، انزع جزء اللي سيئ لي ان النجاسة وقعت فيه. فبالتالي لا داعي لنزح البئر كله. هناك في يعني مثال افضل من هذا، لو ان انسان مصاب بالرشش، يعني بيجي يتبول يحصل ايه؟ رشش. ناس كثيره اللي عندهم التهاب في البروستاتا واللي عندهم اشياء كثيره وتضخم واشياء كثيره، لما يجي يتبول خصوصا لو واقف يحصل ايه؟ رشش، يعني لا يندفع البول في خط مستقيم ولا في خطين مستقيمين، وانما يرشرش. وممن كان مصابا بذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنه. فهو هنا لما يجي البول يرشرش لا يامن أن يرشرش البول على ملابسه الداخلية. طب إحنا بقى لا نأمن ممكن ملابس داخلية وغير الداخلية. هو لأنه معظم لبسه إزار فبيرفع الإزار فيبقاش فيه غير اللبس الداخلي فقط. فإذا استروال ممكن يقع عليه الرشش فماذا يفعل؟ القياس يقول له يمسك البنطلون ده أو السروال يغسله. هو ده القياس، لأن إذا كان بول الغلام يغسل الطفل الرضيع، طفل الرضيع الذكر يغسل. فما بال بقى إنسان بوله هو البول مصيبة وفي نص إن إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، أو أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس والثاني لا يستبرئ من بوله. طيب فالبول خطر هنا، ماذا يفعل؟ ماذا كان يفعل ابن عمر؟ يأخذ شوية مية ورش بها على سين خلف. هل هذا الرش حينال كل بقعة بول يتتبعها بالضبط ويصل إليها؟ لا، لكن هذا الممكن، هذا الممكن. فهنا ترك القياس إلى شيء آخر من باب ضرورة، ضرورة هيقعد يغسل هدوم وماشي يمشي يمرض ويموت والبرد، فهذا من باب إيه؟ ضرورة. فده اسمه استحسان بالضرورة، استحسان بالضرورة. نعم. من البئر. لا ما شفتش بئر. البئر يبقى له قرار، والبئر لم تنزحه ما فيهوش ميه، بعد سائل بعد شويه يبتدي الميه ترجع تطلع تاني. وفي في اماكن في المناطق الروسيه والقوقازيه بيتجمد النهر والثلج بيعلو 7 متر احيانا فوق النهر، لدرجه كانت الجيوش زمان تمشي فوق. وكان غزيت هذه المناطق بجيوش التركي والكفرة من أنهم سيرين بالجحافل والخيول فوق التلج، وأنه تحت إيه؟ وبيقعد 80-90 يوم مجمدا، ويقعد 3 شهور مجمد الماء يمشوا عليه. طب الناس عايزة تشرب، بيشربوا من فين؟ فتخيل يحفروا بئر في التلج ليصلوا إلى ماء الإيه؟ النهر. وبعدين يجي الصيف يروح مفكوك هذا التلج ويبقى مكان نهر ولا حد يقدر يمشي ويشربوا منه عادي. فالآبار هنا خلاص قالوا حكم البئر يمشي، لأن دي اسمه هنا حكم ايه؟ ضرورة. حكم البئر يمشي ويحفره داخل التلج. فالبئر اللي بتحفر في الأرض زي هو البئر نفسه حكاية زي الترومبة، بس فكرة غير فكرة الترومبة، يعني أشيك من فكرة البئر وأحدث من فكرة البئر. هو البئر عبارة عن تحفر في مكان إلى أن تصل إلى الماء، اما الترومبه هي انك تسرب شيء لتحت يجذب الماء من اسفل. هو نفس الفكره مع التطوير الحديث. فقال يبقى ده للضروره. قال قال مع ان لما هيجي هو ينزح الدلو، لما تنزله الدلو نفسه هيلاقي النجاسه هيتنجس، ومهما تنزح ربما بقيت نجاسه. فقال لكن هذه ايه؟ ضروره، هذه ضروره، هذه ضروره. ماشي. ومثل الحكم بطهارة سؤر سباع الطير الجوارح كالنسر والصقر والبازي والعقاب والغراب والحدئة، لأن هذه الحيوانات تأكل النجاسات بمناقيرها، والمنقار عظم طاهر. مفيش السيولة بتاعت السباع اللي في الأنف والفم، أنف الكلب وفم الكلب بيطلع مخافه ده النجس، انما الطيور ما فيهاش الحته دي، ما فيهاش. فاذا العبره بالمناقير. انا كنت لسه لما اقرا زي جزاه الله خير. والمنقار عظم طاهر ولا يمكن الاحتراز منها، وبخاصه لسكان الصحاري، فيختلف حكمها للضروره عن حكم سباع البهائم المفترسه كالاسد والذئب والنمر والفهد، كلها كلاب، فهي تشرب بافواهها فيختلط لعابها بالماء. شوف قال ايه؟ الاسد والذئب والنمر والفهد، ولم يقل الضبع، ولم يقل الفيل، صح؟ لم يذكر الفيل، ولم يذكر الضبع، ولم يذكر الدب، ولم يذكر الخنزير. فأما الخنزير لأن الغالب قياسه على الكلب، مع أن هذا القياس مقصود عند الحنابلة. فلماذا لم يدرك بقى الدب والفيل والضبع؟ ها اللي هو ايه؟ في نص اللي هو ايه؟ يؤكل، فإن هو طالما يؤكل يبقى طاهر، والضبع يؤكل ويباع لحمه ويقطع. كونك انت بقى تقرف منه ما تاكلوش ده مش مشكلتنا احنا، ما لناش دعوه. الصحابه كانوا بياكلوا الجراد، انت حضرتك ما بتحبش الجراد، واصحابك كانوا ياكلوا الضب مش الضبع، الضب، لكن انت ما بتاكلش الضب لانه مش مضايقك بس، والانسان عدو الحاجه اللي، ولذا هم العرب يكرهوا الجمبري لانه ليس في اليد، ويحبوا الجراد، وانت تحب الجمبري وما تحبش الجراد، هي نفسها، هي نفسها. طيب، فاما الضبع لان المذهب الشافعي يقول انه يجوز اكل لحمه، وقال رئيسه يباع بين الصفا والمروه، اللحم لحم الضب، ضبع، الضبع، الضبع مذكر ولا مؤنث؟ مؤنث، انما المذكر ضبعان. طيب، فهو يقول رأيت لحم الضبع يباع بين الصفا والمروه. اذا هو خرج الخنزير للاتفاق على استخباته وقذارته مع الاختلاف في نجاسته، مختلف هل هو نجس ولا لا، والراجح انه ليس بنجس كالكلب، لكن الاتفاق على انه خبيث القدر، خبيث قدر، ليس الصور، خبيث قدر. طيب، ولم يدخل الضبع لانه ايه؟ يؤكل. تمام، واللي قال ذلك الشافعي وهو هاشمي قرشي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم نازل. طيب، ولم يدخل الفيل ويعني الخرطوم، هم الخرطوم والأمس بالنسبة للفيل شفاط يعني عشان بيشفط ايوه نعم، لان الفيل من اكلات العشب وليس من السباع المفترسه. عمر شفت فيل كلب؟ الفيل من اكلات العشب وليس من اكلات اللحوم. فانت لو انت قابلت فيل او 10 فيل في الغابه ما تخافش، مش هعمل لك حاجه، مش هيقدر يعمل لك حاجه، ممكن يدوسك اه لكن مش هياكلك، يعني ما تخافش من ناحيه الاكل. فهو من اكلات العشب الدب، الدب ده الدب شرس جدا، اشرس من الاسد، شرس جدا الدب، للاختلاف فيه هل يؤكل او لا يؤكل، فراعى الخلاف فلم يذكر. طيب، هذا كله من الضرورات كما ذكرنا، وده اسمه استحسان بالايه؟ بالضروره. يبقى خدنا استحسان بالنص، استحسان بالاجماع، استحسان بالعرف، استحسان بالايه؟ بالضروره. ده كويس، ده باب الاستحسان اصعب الدروس، كويس ان ربنا سبحانه وتعالى مفهمكم. الاستحسان بالقياس الخفي، وهو اصله، هو اصل الاستحسان اصلا، وهو القائم في مقابله القياس الجلي، مثل وقف الاراضي الزراعيه. وقف الاراضي الزراعيه، يا ترى هنقيسه على البيع ولا على الاجاره؟ الوقت هنقيسه على البيع ولا على الاجاره؟ القياس ان يقاس على البيع، لانك اذا وقفت الشيء خرج عن ملكك، تقدر تاخده تاني؟ ما تنفعش، لا تستطيع. انك انت وقفت ارض لله عز وجل انك ترجع تقول خدها تاني، مش كده؟ فالقياس، القياس ان يقاس الوقف على الايه؟ على البيع، بينما لا يقاس على الإجارة، لأن الإجارة تفضل الشقة ملكك وإن أجرتها، تفضل الأرض ملكك وإن أجرتها، صح؟ يبقى إذا الأولى أن يقاس الوقف على البيع لا الإجارة، إنما الخفي أن يقاس على الإجارة لا البيع، لأن الوقف هو أخذ المنافع للشيء. لما تيجي تقف شيء، لان انت لو وقفت مثلا مصحف على طلاب العلم هنا او على رواد المسجد، يقدروا ياخدوه، يقدروا ينتفعوا بيه، مش كده؟ ما بينتفعوا بيه، لكن ما ياخدوهوش، لو بيع ها ياخدوه، صح؟ يبقى اللي جوه القياس ده هتاخد بالك، تلاقي ان الافضل ان يقاس الوقف على الايجار ليس على البيع، لان الايجار هي اللي اخذ المنفعه وليست اخذ عين الشيء. عرفت بقى؟ شوف الفقهاء بيفكروا ازاي؟ عشان ما يجيش واحد يقول احنا مالنا ومال الفقهاء، ازاي مالنا ومال الفقهاء؟ الفقهاء دول مهمين جدا، بس طول ما بيجيب دليل يا حلاوتك يا جمالك مقبول كلامك، اذا ما جابش الدليل نقول له لا معلش. انا الامام ابو حنيفه اهلا وسهلا، لا نقبل كلامك الا الدليل. ما فيش حاجه اسمها تقبل فهم عالم ولا فهم العالم ملزم، ما فيش حاجه اسمها فهم العالم ملزم، هذا كلام غلط. هذا كلام خطا فاحش، ولم يقل به احد. وانما الملزم النص، الملزم كلام الله، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعبره بالدليل، اما احترام وتوقير العالم على علمنا ورسوله. فاذا هنا القياس الخفي غير القياس الجلي، صح الوقف خروج من الملك. والإيجار عدم خروجنا الملك. لكن صح كذلك إن البيع إن الإيجارة هي إباحة الانتفاع بالمنافع والوقف إباحة الانتفاع بالمنافع لانتقي هنا، فأتركت هذا القياس إلى ذلك القياس. وأصلا الأرض الزراعية إذا أنت تبيع أرض زراعية ما بتبيعش مع حق المرور ولا استخدام المسير والمياه والترع والري والكلام ده كله إلا بنص في العقد، فإن لم ينص العقد على ذلك فمش من حق يجي ياخد مثله يقول لا أنا آسف ونشتري لك مياه حتة تانية، أنا بعت لك الأرض ولم أبع لك المسيل ولا بقيت حق الارتفاق، كان هذا قديما، فأنت روح شوف لك مياه يجيبها منين إلا إذا نصنا في العقد. إنما الإيجارة لما بتأجر أرض زراعية مفيش حاجة اسمها يشوف لك مية، ده لازم يستخدم المية ويمر من الطرق ويمر من لابد. فإذا يبقى الأولى أن يقاس الوقف على البيع ولا الإيجارة، القياس على إيه؟ البيع، القياس الخفي على إيه؟ الإيجارة. تمام ماشي. قال ومثل اختلاف البائع والمشتري في مقدار الثمن، فإن العاقدين يتحالفان استحسانا، والقياس ألا يحلف البائع، البائع محلفش، البائع باع لك وانت اشتري فقول لك هات الثمن، هو كلام هو المصدق ده القياس، إنما لو أقول لك لا ده بيكذب يبقى لابد يتحالفان، وإن كان ده في نص صراحة ماشي. الأخ بشير يسأل عن الفرق بين الدب والضب والضبع، الدب بالدال والضب بالضاد والضبع في آخر عين، ولكن الدب حيوان ضخم شرس مفترس يقتل، وأما الضب فهو حيوان صغير، حيوان صغير مثل القنفذ أكبر بالفأر، بين الفأر وبين القطة، موجود في الجزيرة العربية يصطادونه ويأكلونه ويحبون لحمه جدا. وأما الضبع فهو حيوان أشبه الكلب ولكنه حلال اللحم، وهو شرس ومفترس وذلك حلال اللحم استثني هذا. إذن الوقف يقاس على البيع أم على الإجارة؟ على الإجارة، لأنه في الحقيقة الوقف هو تمليك منافع وليس تمليك عين الشيء، فأنا لما أقف عليك شيئا لا أقف عليك ملكية هذا وإنما أقف عليك الانتفاع به. قال ومثل اختلاف البائع والمشتري في مقدار الثمن، بعدما تمت البيعة يقول له أنا بعته لك بعشرة، يقول لا بعشرين، أنا متفق معك على البائع، يقول أنا لا أنا بعته لك بعشرين ألف، فنقول لا أنت قلت لي في البداية عشر ألاف، يقول لي أنت ما لما سمعتنيش كويس أنا قلت، فاختلف هنا. الأصل القياس قول البائع لأنه صاحب السلعة، لكن القياس أن يأخذ الاستحسان أن يتحالف، كل واحد يحلف وخلاص، كل واحد يمشي على إذا عجبه ياخذ السعر الجديد، عجبه مش عجبه خلاص يسيب له السلعة ويأخذ فلوسه مع السلعة. وهذا في الحقيقة ورد مع ابن مسعود رضي الله عنه أحد الناس لا أذكر اسمه، إنه اختلف فقال بعتك بعشرة، قال بعشرين، قال بعشرة، قال بعشرين، قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا نتحالف، فالذي نص على التحالف هو ابن مسعود رضي الله عنه، ولا يمكن أن يقول هذا من قليل الرأي، وحتى لو كان اجتهاد فهو اجتهاد صحابي رضوان الله تبارك وتعالى عليه. فالمهم ان هذا نوع استحسان، وانما القياس ان يقبل قول البائع، ان يقبل قول البائع. قال فان الاصل الا يحلف البائع لانه هو الذي يدعي الزياده والمشتري ينكرها، والبينة على من ادعى واليمين على من انكر، اذن البائع ما لهوش يمين على بينة، ما ليس عليه ان استكست وتلزمه بالحلف، نقول ايه استحسانا، استحسانا اللي يحلف المشتري مش البائع، لكن نحلف الاثنين استحسانا. فيتحالفا لان البائع يعد مدعيا للزياده ومنكر حق المشتري في التسلم، والمشتري منكر الزياده ومدعي حق التسلم، فكلاهما مدع وكلاهما ايه منكر، فالزمناهما بالتحالف لعدم وجود البينه. لكن لو ان السلعه مكتوب عليها سعر معلن يبقى محتاج البائع يحلف؟ لا، لوجود ايه البينه، لوجود البينه خلاص كل واحد يرجع فلوسك معاك وسلعتي معايا، خلاص انتهى، خلاص انتهى. فلو البينه على من ادعى، فلو لم توجد بينه حكمنا على كل منهما أنه منكر، وبالتالي ألزمنا كل منهما بالإيه؟ بالحلف. وهذا خلاف القياس، ولكنه استحسانا، ولكنه استحسان. ماشي. ثم الاستحسان بالمصلحة، دي هيرفضها الشافعي طبعا. اللي قبل الاستحسان بالقياس هيرفضه، اللي طب ما تخلينا بالقياس، الاستحسان بالنص اللي ما تخلينا بالنص، الاستحسان بالإجماع اللي ما تخلينا بالإجماع، الاستحسان بالضرورة اللي ما تخلينا بالضرورة. فالشافعي رفض كل هذا، ورفض الاستحسان بالمصلحة، طب ما تخليها حكم ايه؟ حكم مصلحة. هو هنا ذكر في الاستحسان بالمصلحة ذكر مثالين. المثال الأول الوصية المحجور عليه، وإحنا ذكرنا المحجور عليه المفروض إنه أي تصرف مالي له لا يمكن، لا يعتبر أبدا، مرفوض. لكن قالوا إذا تبرع بماله لله عز وجل قالوا نقبل هذا، لأنه ينفع في الآخرة، ونفع الآخرة أعظم من نفع الدنيا. فإذا هو ليس كفيا إذا أنفق ماله فيما ينفعه في الآخرة، فهنا ننفي عنه صفة استفاء هنا، ونستثني هذه الحالة، ونقول هذا استحسان. الشافعي سيرفض كل هذا. تمام. نيجي برضو المثال الثاني، مسألة إعطاء الزكاة لبني هاشم. المفروض إن الذين هم من نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من نسل العباس عمه، هؤلاء آل البيت وبنو هاشم، هؤلاء لا يأخذون الزكاة. بنو عبد المطلب لا يأخذون الزكاة أبدا، ليس لهم حق في الزكاة، لأن يعني الزكاة لا تجوز لكافر، ولا تجوز لغني، ولا تجوز لأحد من آل البيت. طيب، فأبو حنيفة قال لا نعطيه. قال وجد أناس من آل البيت وفقراء جدا ولا شيء معهم، فهل نتركهم يموتون؟ هل نتركهم يضيعون؟ إذا نعطيهم إيه؟ الزكاة، نعطيهم من الزكاة. يبقى هنا أبو حنيفة رحمه الله خالف النص وقال هذا إيه؟ استحسان. الشافعي قال لا يأخذون، وإنما يعطيهم الإمام من مورد آخر من موارد الدولة، لأنه ليس له حق في الزكاة. يبقى عندنا قولين دلوقتي، مش كده؟ في قول آخر لابن تيمية رحمه الله. ابن تيمية قال بنو هاشم يعطوا بني هاشم، يعني أغنياء بني هاشم يعطوا زكاتهم لفقراء بني هاشم. هذا القول ابن تيمية رحمه الله كثير من العلماء قبله، لو رجعت للشافعي لن يقبله، ويقول يعطوهم هبات ولا يعطوهم ايه؟ زكوات، لأن لابد أن نحفظ كرامة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لحفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، أنه قال لا تحل لبني هاشم فإنها أوساخ الناس. فأنتم الآن تلتفون لتخالفوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أولى، يعني الأخذ بقول الشافعي أولى ولو أنه شديد، ولكن الأخذ به أولى. فهذا اسم استحسان بالإيه؟ بالمصلحة، مصلحة راجحة. ومثال تضمين الصناع، إن لو أنت لو الفرج بيفصل بدلة وأفسدها، العلي رضي الله عنه قال يضمن، لأنه هذا لو لم نضمنه سيهمل، سيهمل يعمل لك إيه؟ هي بدلة مقص غير على البيضة. فعلي بن طالب قال لا، لابد من تضمين الصناع، لابد من تضمين الصناع وتضمين الأجير المشترك. إيه الأجير المشترك؟ أنتوا اتنين مأجرين دكان مع بعض، فلو حصل أنت غايب وحصل شيء لابد يتحمل هو، لأن أمال أنت قاعد بتعمل إيه؟ فده اسمه تضمين الأجير الإيه؟ المشترك. فاهم؟ نكمل الاستحسان إن شاء الله في المرة القادمة لكثرة الأسئلة، ونجيب بعض الأسئلة، ونرجع الآخر إلى بعض الأشياء. لو أن سفيها تبرع بماله كله هذا لا، ما هذا لا يسري إلا بإجازة الوصي. فإجازة الاستحسان عند الأحناف يقولون ماذا؟ كل ماله حر فيه، هو حر فيه. إنما الأوصياء ممكن يقيموا الأمر عند الحاكم ويقولون هو سيؤذي بذلك أولاده وسيؤذي زوجته، وكاف بالمرء إثما أن يضيع من يعود. فلو إن أولادي وزوجتي بتاكل من مالي وأنا أروح أتبرع به كله لله يبقى ضيعتهم. فالمفسدة، درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. فإذا الحاكم يجتهد يقول طيب نص المال مثلا، ثلث المال، ثلث حسب الحال اللي عنده، طيب نقبل منه تبرعه لله بجزء كذا ويبقى جزء كذا لا ينفذ فيه التبرع. فالأمر مرجع للحاكم. آه هذا في الجهاد لسبيل الله. ما هو أبو بكر ليس سفيه، ما هو الشخص الحر اللي هو غير سفيه يفعل ما يشاء، وحر كل واحد حر في ماله، حتى لو ضيع من يعود، حتى لو ضيع من يعود هو أدرى، هو يسأل قدام ربنا، هو حر. أنت مالك أنت؟ أنا سفيه. تقول له لا، ولكن عور أضيع بقى من أعول، أضيع من أقود، تمام. لكن السفيه هو اللي بيحاسبه. أسئلة كثيرة خالص. الوضع الحالي في غزة وموقف الحكومة المصرية من الحرب في غزة مع عدم فتح معبر رفح، وما هو المفروض أن يتم بين السلطة وحماس؟ أما الوضع الحالي فهو وضع مؤسف ومؤلم، ونحن نتألم من أجل إخواننا المسلمين الفلسطينيين الذين يؤذون. وأما حماس فمنها لله، وينبغي أن يكون أول الدعاء اللهم خلص الفلسطينيين من حماس، لأنه هم السبب في كل هذه المصائب. وحركة حماس تتمنى دوام هذا الوضع، وتتمنى دوام سيلان الدماء لتظهر لتظل هي في الصورة دائما، ولإحراج الحكام وغيرهم. إنما هي كانت وبالا على الفلسطينيين، ولا فرق بينها وبين فتح، فإن فتح الشيوعية وحماس شيعية، فلا دين عند هؤلاء ولا دين عند هؤلاء. وحماس خدعت الناس بأنها تنفذ الإسلام، وهي لم تنفذه ولن تنفذه، وإنما هي أداة في أيدي الإيرانيين، ومسألة مؤامرة بينها وبين اليهود. واليهود يقولون لحماس اضرب شوية صواريخ في الهواء، اضرب صواريخ في الهواء، واليهود تنفذ الجدول أو الأجندة أو الأهداف التي وضعتها. يعني اليهود تريد مبرر لقتل مثلا بعض القادة في قستان اللي هم كتاب القستان، أو تريد يعني تركيع أهل غزة، أو تريد الفك بمنطقة معينة في غزة. فكيف تجد مبررا؟ غير تحتاج لمبرر. لكن بالمرة هي لو لم تجد مبررا ستفعل، لأن هذه عادة الكفار، زي الأمريكان لما يجدوا مبررا لغزو العراق غزو عافية قالوا. فاليهود لو لم يجدوا مبررا لفعلوا، لكن يريدون مبررا فيأمرون حماس اضرب شوية صواريخ، اضرب صواريخ. طبعا معلوم ان الصواريخ حماس كلها كصواريخ المجرم نصر اللات كلها تضرب في شجر، تضرب في هواء، تضرب في إزاز، تضرب في ترعة، ثم تنفذ إسرائيل الأجندة أو الأهداف التي وضعتها بخطة محكمة. هذا تآمر. ولذا حماد رغم أنها شيعية والشيعة أهون من الشيوعيين، لأن النصارى واليهود أهون من الشيوعيين، الشيوعيين يقولون لا إله ولا غيره، أو أهون من البهائيين لأنه لا يوجد أسوأ من البهائيين على وجه الأرض. ومع ذلك ففي هم مضارهم على الفلسطينيين أكثر من مضار فتح بكثير جدا. ثم مسألة فتح والسلطة، هو لابد أن نعلم أن لا فتح تحكم ولا السلطة تحكم، ده هي اليهود هم اللي حاكمين هذه البلاد، هم المسيطرين على هذه البلاد كلها، وهم عملوا تمثيلية مع ياسر عرفات ليكون هناك كيان قدام العالم ان ذلك كيان السلطة الحاكمة، ولا هي حاكمة ولا لها شيء ولا تملك شيء، ولا يستطيع حد من السلطة ان يطلع برا البلاد الا بتأشيرة من اسرائيل نفسها. ففين هي السلطة وفين هو الحكم الذاتي؟ والناس تقول لك طب مش حمد على حسب مذهبك خارج على الامام، نرموه من الامام. انا محمود عباس، محمود عباس ده امام، هو في امام، هو في دولة، ده هي اسرائيل قسمتهم اثنين ولعب تلعب بيهم، وهم لما بيجوا يختلفان بيقتلوا من بعضهم اكثر ما تقتل منهم يهود. فلابد من ان نعي الاوضاع ان الفلسطينيين يعيشون في دوله محتله، وهم تحت الاحتلال، وليس لهم لا سلطه ولا غيره. ما نضحكش على نفسنا، لا داعي ان الانسان يضحك على نفسه. لا يوجد سلطه لفتح ولا سلطه لحماس، ولكن يوجد ادوات تحركها اسرائيل، يوجد أدوات تحركها إسرائيل. لابد أن نستعي هذا الكلام. ولذا الشيخ الألباني رحمة الله عليه نصحهم من الأول، قال لهم أنتم محتلون، فلا داعي لحركات مقاومة لا تملكونها، لأنكم لا تستطيعون القتال ولا الخروج، لأن الله قال ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، وأنتم لا عندكم عدة ولا بتعدوا عدة، لا عندكم عدة ولا تعدون العدة، فلا داعي للخروج. انتبهوا للطاعة ولتعليم الشرع وللدعوة، سوف يدخل اليهود في دعوة الله عز وجل لو استعملتم هذا. فقالوا هذا مرجئي وجبان وخواف و وللنتيجة كما تعلمون. لكن لابد أن يدمي القلب مما يحدث لإخواننا في غزة. لابد أن القلب يدمي ويحزن حزنا شديدا ما يحدث لإخواننا في غزة. لابد أن ندين كل اللي بيفعلوا هذا الكلام. معنى الإدانة يعني إثبات الخطأ على حماس وعلى اليهود، طبعا المجرمون، هذا هم بيفعل ما يراه في مصلحته. أما الواجب علينا هو الدعاء، الدعاء فقط، والصبر، الصبر والدعاء فقط، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ياسر وعمار وسمية والذين كانوا يقتلون ويعذبون ويضربون. هل تحرك النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة في مكة لضرب كفار مكة وإخراجهم وهم يقتلون ياسر ولا شيء؟ لا، نحن نجب اللي هناك وضعهم مثل وضع هو مثل وضع مكة بالضبط. فلا ينبغي، ليس لنا إلا الدعاء، وإن استطعنا أن نسرب إليهم أموالا أو نعطيهم أدوية وطعام وغيره بحيث لا يؤدي هذا إلى استمرار حماس في عنادها، وإنما يصل إلى المواطنين فقط. والخطة وسترون بعدين احنا بنقول كلام في الاحداث الناس تستغربه وتنكره ويجوا بعد اربع سنين اه والله زي ما اتكلمنا عن مصر اللات والناس زعلت وعلقت الصور في الشوارع وفي المساجد قصيره المدى وبعيده المدى. فاما قصيره المدى انهم لهم اهداف بينفذوها هي الضربات ديت وبيفككوا اماكن، واما طويله المدى هي ان يصرخ الفلسطينيون ويطالبون العالم كله باننا نفضل اليهود على حماس وفتح. وانت الان لو سالت كثير من الفلسطينيين يقول لك والله احنا لا عايزين حماس ولا عايزين فتح، نحن نريد اليهود يحكمونا، ارحم واهون بنا من هؤلاء. دي الخطه اليهوديه، ان يوصلك انك تتمنى الشر، تتمنى ان يحكمك الاهل الكفر. فهذه الخطه البعيده المدى، والقصيره المدى موجوده. اما معبر رفح فينبغي فتحه وينبغي توصيل الأدوية للمسلمين هناك، لكن أولياء الأمور يدينون الأمور ويعرفون المصالح ويعرفون المفاسد أكثر من القاعدين في مساجد يهيجون أو المشين في الطرق. أما المظاهرات وغيره فهذه فضلا أنها لا تجوز شرعا وأنها من الهمجية شرعا ولا تجوز شرعا إلا أنها لا تفيد في شيء. واليهود لا يحركوا مظاهرات ولا حرق إعلان ولا حرق أوراق ولا تفجير إطارات ولا الكلام ده كله يؤثر في اليهود بحاجة لحول ولا قرارات أمم متحدة إسرائيل تدوس على كل هذا بالنهاية. إن شاء الله في الخطبة نتكلم عن هذا. هل مؤتة تعد غزوة أم سرية؟ سرية، الغزوة اللي فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. جعفر بن أبي طالب عنه هو الشهيد الطيار يجعل له يوم القيامة جناحان يطير بهما في الجنة، فليجعل الله له جناحين بدلا من اليدين، أي يجعل له جناحين بالإضافة لا أدري لا أدري، لكن هو الجناحين ليس بدلا من اليدين اصلا، لان هو لم تقطع يداه، هو شق نصفين، شق اللي قطعت فوق عبد الله بن رواحه، لكن هو شق نصفين. واحد رومي امسك السيف وضربه ضربه شق نصفين، وقع نص كده نص كده، فابدله الله عز وجل بجناحين. هل يوجد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه بعد وفاته انها كانت لا تقبل الا ما يخرج من بيت المال لها ثم قبلت بعد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعطاك عطاء ليس لك فيه سؤال فاقبليه فإنه رزق ساقه الله إليك، فكانت تأخذه وتتصدق به. هي سيرة عائشة رضي الله عنها لها من الذي السهم الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، لأن كل آل البيت يأكلون أو يأكلن من سهم النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، ثم كان يأتيها من الخلفاء وهذا على سبيل الهدية على سبيل حق آل البيت فيه، فكانت تأخذه وتصدق به رضي الله عنها. وأما ما كان يأتيها من عروة وهو من أغنى أغنياء الصحابة رضي الله عليهم، وما كان يأتيها من عبد الله بن الزبير فإنه كان يعطيها ليس من بيت المال وهو خليفة وإنما يعطيها من ماله الخاص، فكانت تقبل هذا مال أولادها، هذا مال أولادها، فتأخذه وتصدق به لا تبقي شيئا أصلا هي رضي الله عنها. سهلة بنت سهيل من أصحاب الهجرتين، فمن هي؟ هذا أحتاج إلى الطبقات والرجال. ما هي المصالح المرسلة؟ المصالح المرسلة ستأتي بعد الاستحسان، وهي الشيء اللي ينفذ دون دليل شرعي عليه، زي المرور والبريد والسجون والسكة الحديد وخطوط أوتوبيسات، خطوط ترميات، خطوط الغاز، خطوط الماء، الكهرباء، كل هذه مش موجودة في الشرع، انك تعمل محطة كهرباء وتدخل الكهرباء في البيوت، انك تعمل غاز وتدخله في البيوت، هذا كله ليس لكنه ايه؟ مصالح مرسلة. أما كونه مصالح فمعلوم، وأما كونه مرسل يعني ليس عليه دليل من الشرع فهو جائز. وما حكم من استدل بالاستحسان على البدعة؟ له حق إن كان الاستحسان ليس له إيه؟ مستند، مجرد هوى. يقول مش في عندكم حاجة من الاستحسان، يقول آه، إذا أنا استحسن كذا. ويكون هذا الكلام لا يقبله أحد ومخالف لكل بنود الشريعة، يبقى هذا في الحقيقة تشريع بالهوى، والتشريع بالهوى ظلم كبير وليس بكفر. ماشي. ما حكم المقاطعة؟ المقاطعة ليس لها جدوى ولا معنى ولا أي شيء. تقاطع من يعطيك الطعام والشراب والثياب والسلاح والأدوات، تقاطع من؟ تقاطع من وأنت تلبس ملابس الأعداء وتأكل من الدقيق الذي يعطيه لك الأمريكان وتركب الميكروباص والقطار والأتوبيس والطائرة والباخرة كل من عندهم، تدرس في الجامعات بأدوات من عندهم، الأدوات الطبية من عندهم، السماعات وأجهزة الجراحة من عندهم، كل اللي عندك أنت لا تنتج شيئا. نحن المسلمون عالة في هذا الكون، نحن عالة على العالم، فكتقاطع من؟ تقاطع من؟ أنت تقاطع من؟ تقاطع نفسك كيف؟ ثم إن المقاطعة لا تجوز إلا بإذن ولي الأمر فقط للوجود مصالح ومفاسد. تقاطع إيه؟ ماذا تقاطع؟ وإن قطعت سلعة فقطعوا عنك بضروري، ماذا تفعل؟ يعني إن قلت أنا سأقاطع السلعة الأمريكية، أنك تقاطع وقطع عنك، قطع غيار السلاح اللي عندك في الجيش المصري وقطع عنك الدقيق، دول اثنين هم بس. طيب اول حاجة اذا قطع عنك قطع الغيار، تحول السلاح المصري الى خردة كله، لانه لم يعد هناك سلاح في العالم الى السلاح الامريكي. واذا قطع عنك الدقيق جاع الناس، لان المخزون اللي عندك يكفي 5 ايام فقط، فاذا قطع عنك الدقيق بعد 5 ايام في الفران دي تخش تلاقي بتنش، مفيش خبز مفيش دقيق، يحصل ايه؟ فكيف تقاطع؟ انت الانسان يتكلم على قده، في القدك ده احنا لازم نفيق، احنا عن تريات بس، احنا شاطرين في الكلام فقط. بقول لك السماعه دي من عندهم، واستعلى بس انا من عندهم، وكله من المكتب، كل حاجه من عندهم، نمط مراوح كل شيء من عندهم، تقاطعهم بادواتهم؟ سبحان الله سبحان الله. كيف اتوبيساتك من عندهم، طائراتك من عندهم، قطاراتك من عندهم، ميكروباصاتك من عندهم، الالام اللي بتكتبوا بيها من عندهم، تقطع الحلة اللي بتاكل فيها من عندهم، الصحون من عندهم، كل شيء من عندهم، تقطعهم في ايه؟ انا اللي عندك بترول، لكن انا بيب البترول بتاعتهم، توجيهات البترول، تكرار البترول من عندهم، المكن اللي بتكرر بيه البترول من عندهم، تقطع ايه؟ هي بس يعني في ناس تحب تستغل العواطف، ولما نيجي نتكلم نحن بالدليل يقول لك شوف العماله، عماله ايه يا بني ادم؟ عماله ايه بس؟ وانت فاكر ان عميل لمين؟ ده مش مبارك اداري شروط لحظه. تفكر يعني هنبقى عملاء لرئيس مبارك؟ ده الامريكان يشيلوه في لحظه. تفكر يعني فاكر انت فاكر ان الدول العربيه الان عندها قوه تقاوم اي شيء؟ ما العراق مثال واضح عندك اهو، العراق مثال واضح عندك اهو. والقذافي عمل ايه لما حصل الحرب بتاع العراق؟ قال له انا انتوا ما تعرفوش ان عندي سلاح نووي؟ لا ده انا عندي سلاح نووي، خد اهو. ولوكيربي ايوه احنا مدانين، مع انه لا مدان في لوكيربي ولا دعوه بلوكيربي خالص، وخدوا 70 مليار اهي. انت فاكر ان احنا في دول قويه تستطيع الدفاع عن نفسها؟ احنا بنكلمك بدين بعقل ودين وادله، مش بنكلمك بعماله زي ما المخابين بيقولوا. العواطف دي لا تصلح في هذه المسائل. ما حكم صلاه الغائب على شهداء فلسطين؟ لا تجوز، لانهم الميتين ليسوا بغائبين، بل يصلي عليهم اهلهم، اللي بيموت بيصلوا عليه، الغائب اللي هو ما حد يصلي عليه خالص، تبقى تصلي انت عليه هكذا. نعم. ده مش صلاة غائب، ده راح لها القبر صلى عليه. مفيش صلاة غائب خالص غير عن النجاشي، لأن النجاشي هم محدش صلى عليه، لم يصلي عليه أحد في الأرض، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. آدي معنى صلاة الغائب، صلي صلاة الغائب على من لم يصلي عليه. فالشهداء الشهداء هناك، الشهداء دي مجازا، الموتى هناك بيصلي عليه، مفيش صلاة غائب أبدا. ونكمل إن شاء الله بعد العشاء، بعد درس السيرة إن شاء الله. آخر السيرة. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد، فقد انتهينا بفضل الله من كتاب القياس أو من باب القياس. والقياس هو الدليل الرابع من أدلة الأحكام. القياس هو الدليل الرابع، والأدلة التي قبلها الثلاثة التي قبلها هي أدلة الأحكام: القرآن، السنة، الإجماع. بس في الترتيب القرآن والسنة يعدان واحد، رقما واحدا. القرآن والسنة، يعني لا نقول في الاستدلال نقدم القرآن ثم السنة، لا هذا غير صحيح، لأن القرآن والسنة من مشكاة واحدة، والإنسان في البحث في مسألة لا يقول أبحث أولا في القرآن، بل الصحيح أبحث أولا في السنة، وليس معنى ذلك تفضيل السنة على القرآن، لا، هما كلاهما يخرج من مشكاة واحدة، والقرآن يفضل على السنة من جهة تواتره ومن جهة فضل كلام الله عز وجل. أما أنا أتكلم على الاستدلال، عن استخراج الدليل، عن التعبد، فمن ناحية استخراج الدليل الذي نتعامل معه لا فرق بين القرآن والسنة، بل الحقيقة أن السنة قاضية على القرآن لأنها مفسرة له، ولأنها يمكن أن تنسخ منه ويمكن أن تقيد بعض آياته، زائد أنه لا يمكن فهم كلام الله عز وجل إلا من خلال السنة، لا يمكن. فبالتالي من جهة استخراج الأدلة القرآن والسنة واحد، اثنين الإجماع. أما من جهة التعظيم فطبعا القرآن في المرتبة الأولى، لأنه كلام الله، ولأن من أنكر حرفا واحدا منه كفر، بينما من أنكر شيئا من السنة لم يكفر. يعني الإجماع، والمقصود بالإجماع أولا إجماع الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، لأن الآية ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، وسبيل المؤمنين هم الصحابة رضوان الله عليهم، ولا يمتنع وجود الإجماع بعد الصحابة، وإن لم يثبت وفيه خلاف، اللهم إلا في مسألة الخروج، أن ابن تيمية رحمه الله نقل فقال وبعد حادثة بئر الجماجم التي قتل فيها 10,000 سقطوا في تلك الحرب التي دارت بين القراء وبين الحجاج ابن يوسف الثقفي، اتفق العلماء بعده مجمعين على أنه لا يجوز الخروج على الحاكم الفاسد. وفي الحقيقة أن لو حتى هذا إجماع حدث فإنه غير معتد به. ليه؟ لأن عندنا نص النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا لديكم فيه من الله برهان، فلما يكون النص ثابتا لا تنتقل إلى إجماع، يجوز أن تقول والإجماع من باب التعضيد الاستئناس، لكن الأصل إذا ثبت الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فلا كلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقدم شيء على كلام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. طيب الاستحسان هذا الرابع ولا الخامس؟ الرابع والخامس. من جهة الاستدلال قلنا القرآن والسنة واحد، لكن من جهة الترتيب ومن جهة يعني تصنيف يبقى الخامس. الاستحسان هيختلف مع القياس، هيكون عكس القياس، ولكن لوجود دليل خفي، ولوجود دليل خفي. الشافعي رحمه الله رفض مسألة الاستحسان دي خالص، رفضها، قال ما لا ينبغي أن يوضع حاجة اسمها الاستحسان أصلا، وقال من استحسن فقد شرع، ورفض مسألة الاستحسان. وفي الحقيقة هو له حق، هو رفض الحقيقة أنه هو لم يرفض مقتضى الاستحسان، وإنما رفض التسمية بالاستحسان. يعني أن يبقى عندك القياس يقول كذا، لكن هناك شيء خفي يخليك تترك هذا القياس إلى الدليل آخر، فاستحسنت دليلا آخر يخالف القياس. مثال ربما يأتي هنا، لكن أنا أقول لك عشان بس تبقى أنت مستوعب المثال. السفيه، من السفيه؟ أنا كان في الأصول الآن، من السفيه؟ السفيه في الفقه والأصول هو الشخص الذي ينفق المال في غير وجهه. أما السفيه في اللغة والمعروف، فالسفيه هو الذي ربما يكون يهوديا أو ربما يكون نصرانيا، السفيه الذي يتطاول على شرع الله عز وجل، السفيه الذي يتطاول على شرع الله عز وجل. ولذا قال الله سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه. أما السفيه في الفقه والأصول فهو الشخص الذي ينفق المال في غير وجهه ولا ينتبه إلى الرشد فيه وإلى الإصلاح فيه، وهذا ممكن أن يكون من أفاضل الناس، عقيل بن أبي طالب صحابي جليل ولكنه كان سفيها، يعني ينفق المال في غير وجهه، باع جميع أملاك رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل البيت، قال علي بن أبي طالب باع كل شيء. طيب إذا السفيه ده الحكم أنه يحجر على تصرفاته، نقيم عليه حد شيء يحجر عليه ونسلم ولاية المال عنده لوصي على ماله، نسلمها لأخوه كبير لعمه لأبوه. المهم أنه لازم بد نعمل إيه بالنسبة للسفيه؟ نحجر عليه، لازم نحجر عليه وإلا حيضيع المال كله، فلابد نحجر عليه. لما نحجر عليه ما حكم تصرفاته؟ يعني هو لو راح دلوقتي السفيه ده معدي كده فلا عربية سيارة طيبة جميلة، فاتفق مع صاحبها على شراء هذه السيارة، وصاحبها اتفق معاه وراحوا أبرام العقد الذي يستلم المال غدا منه، فيجي ما السفيه يريد ياخذ المال لن نعطيه، انت وصي عليه، يجي البايع يقول انا بعته معي عقد، يقول له اسف ده محجور عليه، بص ده محجور عليه، يبقى اسمها تصرفاته ايه؟ لا يعتد بها، تصرفات السفيه. ماشي كده؟ طيب يعني لو جه السفيه دلوقتي ورايح يشتري شيء يعتد بشرائه؟ لا. يعتد ببيعه؟ لا. لو جيت معديت على واحد سفيه وقال لك العمارة دي بتاعتنا اشتريها مني وروح بيعها لك، نيجي نقول لك لا اسف البيع ده مش هيمشي لان هذا ايه؟ سفيه، وادي حكم الحجر عليه. خلاص؟ طيب لو ان السفيه ده تبرع بماله في بناء مسجد، تبرع مثلا بعشر آلاف جنيه من ثروته في بناء مسجد، القياس يقول ايه؟ التبرع ساري ولا غير ساري؟ غير، لا ساري، غير ساري، ما احنا بقولنا ده تصرفاته محجور عليها، فهو لما يجي يتبرع التبرع ده ما ينفعش، يجي الشخص المسؤول عن بناء المسجد يقول ادوني 10,000 جنيه ده فلان دي تبرع بيها، نقول له اسمي مش هنسلمك لان هذا ايه؟ محجور عليه. يبقى القياس ألا يتم تبرعه، الاستحسان أن يسري تبرعه لأنه عمل من أعمال الخير، ولأنه هو صرف المال فيما ينفعه. هو احنا أصلا حكينا عليه ليه؟ لأن نحن حجبنا عليه لأنه ينفق المال فيما لا ينفعه. ممكن ده يصرف مثلا يجيب 1000 جنيه شوكولاتة سفيه، لكن لما يجي ينفق المال فيما ينفعه يبقى هذا ينفعه فين؟ في الآخرة، يوم يسري هذا التبرع. يبقى القياس عدم سريانه، الاستحسان عرفتوا الاستحسان؟ يبقى الاستحسان شيء ممكن يخالف ايه؟ القياس، مش الشرع، ممكن يخالف القياس. الاستحسان نقول القياس ألا يتم هذا، والاستحسان أن يتم هذا، لأنه أنفق المال فيما ينفعه في الآخرة، والآخرة خير وأبقى. إذن الاستحسان أن يمضي هذا الفعل، فهذا هو الاستحسان. يبقى الاستحسان يبقى في دليل خفي يجعل الإنسان يترك الدليل الواضح وينتقل إلى الدليل الخفي، ينتقل إلى الدليل الخفي. مثاله، وإن كان هذا يعني الإمام الشافعي لم ينكر هذا، يعني لا ينكر إن السفيه إذا تبرع لشيء ينفعه في الآخرة يقول نعم، ولكن هذه مصلحة، ولا يقول هذا في، لا يقول ما في حاجة اسمها استحسان، يرفض الاستحسان. وفعلا يتلاقى الاستحسان والمصلحة في وجوه كثيرة، فمنها مثلا إن أنت تمر على ناس بتشرب خمرة، فالواجب انك تكسر لهم الاقداح التي في ايديهم وانك تنهاهم عن ذلك بالضرب مثلا، لكنك تقول ان سيؤدي الى مفسده فنتركهم، هذا استحسان. يعني المصلحه قد تكون من باب، قد تكون باب الاستحسان، تمام كده؟ انما الشافعي يقول كل مصلحه راجحه، العلماء تقول له لا يا امام، المصلحه الراجحه هذا شيء ليس فيه نص، ليس فيه نص من الشرع، وبالتالي ننفذه لأن ليس فيه نصا. نقول مثلا إيه رأيكم لو نعمل نظام مرور في البلد، أو نعمل سكة حديد، أو نعمل نفق للمشاة تحت السكة الحديد، في نص في القرآن ولا في السنة ولا في القياس ولا مفيش، لكن هذه مصلحة، هذه مصلحة، فتم تسري أنها مصلحة. إنما الاستحسان يكون في دليل إيه ضده، يبقى هنا التفريق ما بين الاستحسان والايه والمصلحه. هنا التفريط المصلحة تكون في شيء فيه صالح ولكن لا دليل عليه، الاستحسان يكون في شيء فيه صالح بدليل خفي، لدليل خفي يعارض الدليل الجلي، دليل لدليل خفي يعارض الدليل الجلي. شوية فهمنا الاستحسان 60% كده. طيب يقول الاستحسان في اللغة عد الشيء حسنا، وفي الاصطلاح ترجيح قياس خفي على قياس جلي بدليل، نترك الجلي ونمسك الخفي، أو استثناء حكم جزئي من أصل كلي أو قاعدة عامة بناء على دليل خاص يقتضي ذلك. وراح جايب مثال كالحكم بطهارة سؤر سباع الطير والغراب والصقر والحرئة لانقضاضهما على الآنية من السماء. يعني هو ما بينش هذه المسألة، يعني ايه انقضاضهما؟ الأصل ان سباع الحيوان السؤر غير طاهر، يعني سؤر الأسد، الأسد شرب مثلا من إناء مية شرب ومشي، تشرب انت منه؟ لا، لأن سؤر الأسد سؤر يعني الباقي من الشراب اللي شربه، السؤر الأسد غير طاهر بل هو نجس، لأن الأسد كلب مش كده؟ والنمر كلب، فسباع الوحوش تعد كلابا فسؤرها نجس، سؤرها نجس. طيب نيجي بقى على سباع الطيور زي النسر والصقر والحلقة والبومة اللي بتأكل الحيوانات، هذه سباع تسمى سباع، هذه سباع. القياس ان نقول ان السؤر ماله نجس، هذا القياس صح. الدليل الخفي لا. ليه بقى هنا ويجيش ليه؟ لكن عايز تفكر وتقول ليه ده بين خالص. نعم سباع ولا ليس سباع، والسبع كان ولا لا، ربنا قال وما كان السبع صح، فالسباع سباع بقى ده كلام مش نبعد الأنية عن الصقر والحلقة والبومة والنس، لا لا ليس هذا هو. طيب وين تيجي من السماء؟ اللي بيجي من السماء زي بيجي من الأرض، بيجي من الجو، بيجي من البحر مش كده؟ لا، جنس واحد كلهم سباع. القياس أن الماء أن السؤر نجس، والدليل الخفي يقول لك انتبه هذه الوحوش اللي هي الطائرة لا تلغ في الماء، العبرة بأن ولوغ الكلب في الماء هذه لا تلغ، تأخذ الماء بمناقيرها، فإذا هو دليل خفي. عرفت؟ هو ما بينش هنا، بينش هنا يبين الحكم بطهارة سؤر سباع الطير والغراب والصقر والحلقة قال لانقضاضهم على الأنية من السماء. هذا غلط، هذا غلط. يعني ينقض من السماء ثم التاني ينقض من الأرض، الانقضاض واحد، إنما العبرة أن هذه، هو الشيخ هنا ما أعرفش، إنما العبرة بأن هذه تأخذ الماء بإيه؟ بمناقيرها، فلا تلغ في الماء، لا تلغ في الماء أو لا تلغ في الماء. إذا بالتالي هذا هو قياس خفي. القياس الخفي خلانا نلجأ إلى نسميه إيه؟ استحسان. طرح كمان 10% الاستحسان. طيب قال والحكم بصحة السلم والاستثمار والإجارة وعقود الاستثمار كالمزارعة والمساقاة والمغارسة استثناء من حكم بطلان عقد المعدوم. ازاي؟ اصلا في البيع والشراء في الاسلام انك تسلم ثمن وتاخذ سلعه او تعطي شيء وتاخذ مقابل، ده وصدق، تعطي مال وتاخذ ارض، سلمك الارض، تعطي مال وتاخذ تمر، تعطي مالا وتاخذ سياره، فده اسمه البيع المعاوضه، انك تعطي الثمن وتاخذ السلعه. طيب لما يجي بقى هنا بيقول في السلم، بيع السلم انك انت تشتري الشيء وما تستلمهوش، تستلمه بعدين ومنه الاستثمار، بتدفع ثمن اوضه نوم ثم لا تاخذها، انت رايح للنجار لسه
بتبص في الكتالوج، تنظر في الكتالوج وتقول أريد حجرة نوم كهذه موجودة أوضة النوم؟ لا. وبتسلم الفلوس، يبقى أنت أعطيت المال أخذت معدوما، الآن أنت واخد معدوم، اتفقت على معدوم، تمام؟ فهذا القياس البيع والشراء ثاني. تعمل ايه؟ تعطي وايه؟ وتستلم. تعطي مالا تأخذ أرغفة، تعطي مالا تأخذ لحما، تعطي مالا تأخذ ثلاجة، تسجيل، مروحة، عربية، أرض. هنا بقى انت لما بتذهب الى وتقول له اريد غرفة نوم لسه لم تخلق اصلا، تدفع المال ويعملها لك، تدفع اجرة لمبيض لتصليح السباكة، لصناعة شيء من الألوميتال، من الألومنيوم، ثم هو سيضع الأساس، الأساس بالسين، سيضع الأساس ويبني، ثم يسلمك الشقة في الدور السابع. ده اسمه سلم، اسمه سلم. أو استصناع، أنت عاوز بدلة، تريد بدلة، تريد قميصا، تريد بنطلونا، فتذهب إلى الترجي وتقول اصنع لي قميص كذا. لا، هل يوجد القميص؟ لا. فده إذا هو يبيع لك معدوم، معدوم إلى حين. القياس إنه إيه؟ إنه لا يجوز. القياس إنه لا يجوز. الاستحسان إنه يجوز، وإلا أشياء كثيرة ستتعطل، تتعطل المصالح، تتعطل الأشياء. يبقى إذن هذه الاستحسان كمان 10%، زاد كده شوية. عرفت الاستحسان؟ إن الاستحسان بتلجأ لدليل خفي يخليك تترك القياس. القياس إنه لا يصلح الاستصناع، القياس إنه لا يصلح أشتري قميص لم يصنع بعد، أو أشتري سيارة لم تصنع بعد، أو أشتري شقة لم تبنى بعد، لم تبنى بعد أصلا. هذا القياس يقول لا، لا يصلح هذا البيع، هذا بيع معدوم. إنما الاستحسان يقول يصلح، لأن مصالح الناس لابد أن تجري على هذا. طبيب سيجري عملية، يأخذ أجر العملية مقدما، هو أجر العملية شال الزائدة أو فتح القلب وركب شيء، ما فيه. طبيب الولادة أو طبيبة الولادة تأخذ المال، هل هي ولدت المرأة؟ لا، بتأخذ المال ولسه قد تموت المرأة، لكن هذه كلها أمور يحتاجها الناس، وبالتالي لابد من الموافقة على عقود الاستصناع أو بيع السلم. بيع السلم إنك تبيع شيء وبعدين تستلمه، بعدين تشتري شيء ممكن من القاهرة وتروح تستلمه من مطروح، يبيع لك في القاهرة شقة في مدينة الأحلام في مرسى مطروح، وتروح تستلم مرسى مطروح، استلمتها أنت ولا دفعت الفلوس ولم تستلم؟ ده اسمه بيع سلم. الاستصناع يصنع لك غرفة نوم، يصنع لك بدلة، يصنع لك صبلية، يصنع لك كرابيزة، هذا اسمه عقود استصناع. يبقى الاستحسان انها ايه؟ تجوز، والقياس ما لا تجوز. السلم؟ لا، السلم، السلم غير السلم. ايوه، هو مصايب مين الاستحسان؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم وشيء معلوم. ما هو النص ده يسلم في شيء معلوم، لابد من تحديد. أصلا هم هنا النبي صلى الله عليه وسلم وغيره العلماء قالوا السلم هو بيع آجل بعاجل، السلم بيع آجل بعاجل، هذا تعريف السلم، هذا تعريف السلم. السلم
يقضي عن ناحية حقيقة في دليل السنة.
ما هو نزلش الأدنى خالص. هو الدليل النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الثمر ذكر تحديد الكيل والوزن والثمن، فإنما اللي استلم حينطلق لأكثر من ذلك بكثير جدا. لا، ليس خلافا، لا ليس خلافا. نعم، بكثير جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص أبدا على أنك تشتري غرفة نوم ولا طبلية ولا كرسي لم يسمع بعد، أبدا أبدا صلى الله عليه وسلم. بل هنا السلم لازم تطلع منه الطعام، لأن الطعام المطعوم لابد من قبضه قبل التفرق، الطعام بالذات لابد من قبضه قبل التفرق. طيب، قال وعقود الاستثمار كالمزارعة والمساقاة والمغارسة استثناء من حكم بطلان عقد المعدوم. هنا العلماء يقول لما بيستثنى هذا بيستثنى من القياس، حتى لو النبي صلى الله عليه وسلم قال يبقى هذا هيكون على غير مقتضى القياس، لأن القياس بيع معلوم بمعلوم وتسليم فوري. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يبيح شيء يبقى أباحه من باب الاستحسان، فيوم يفتح لنا قاعدة الاستحسان بعد ذلك.
هذه النقطة. لكن لو أنا أقول ما هو ده كلام الشافعي بقى، يقول الشافعي يقول كل ما تيجي تستحسنه هتلاقي نفسك رحت الدليل، يبقى خليك مع الدليل ورميلي كلمة إيه؟ الاستحسان. ما هو ده كلام الشافعي رحمه الله. وأنا قلت لك كلامه إيه؟ لا نرده، ما نقدرش نرد، هم بيردوه إحنا ما نقدرش نرده. كل مرة يقول لك كل استحسان هتلاقوا عندكم فيه دليل، يبقى ليه تقولوا استحسان؟ هذا وهذا يدل على تفقه دقيق وتعمق في الرأي وفهم المسائل، وليس تشريعا بالعقل والهوى والتشريع. الإمام الشافعي نظر إلى أنه نوع من التشريع، من استحسن فقط شرع. الإمام الشافعي هل نتفق معه أو لا نتفق؟ نتفق معه في جزئية، وهي أنه من استحسن بغير دليل، من استحسن بغير دليل يبقى نتفق في هذا هوى، لكن من استحسن بدليل يبقى نتفق مع الشافعي. يقول لك طب لما هو استحسن بدليل بتسموه استحسان ليه؟ بتخليكم مع الدليل. عرفت كلام الشافعي؟ كلامه جميل جدا. ماشي، مفيش مشكلة، أرجع ولا شر. قال الجمهور على خلاف. هو عموما يعني في الحقيقة إن كلمة الاستحسان لم يقل بها إلا الأحناف، وهم فرضوا يعني في الفقه والأصول فرضوا منهجهم على العالمين. الحناف هم فرضوا منهجهم في الفقه والأصول على العالمين، لم يفرضوا استنباطاتهم وإنما فرضوا المنهج. الأحناف فرضوا المنهج، يعني أنت لا تستطيع الآن أن تدرس كتابا من الفقه إلا وتبدأ بالطهارة والوضوء والغسل تيمم، تمسك كل ما يخص الصلاة وتنتقل إلى الزكاة، هم اللي عملوا كده والأمة كلها صارت على هذا. لكن الكلام الداخل بقى ممكن تخالفهم فيه في الصلاة والصوم والزكاة وكل حاجة، إنما المنهج نفسه خلاص الأمة قبلت منهج الحنفي وصار هو المعتمد. فلم يعد يسمح لك الآن إنك تألف كتاب فقه وتبدأ مثلا فيه بالحج أو تبدأ بالجهاد، لا، لازم تبدأ بإيه؟ بالطهارة. لازم. طب لازم ليه؟ لابد نطيع الأحناف ليه؟ ليه نطيع الأحناف؟ لماذا نطيعهم؟ لماذا رضت الأمة أن تطيع الأحناف؟ في كل شيء إزاي؟ يعني الاستحسان هتاخد بنت. الأحناف قالوا بني الإسلام على خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. قالوا الشهادتين دول مجالهم التوحيد، فنسميهم فقه أكبر. ونيجي بقى على الفقه الثاني اللي هو الفقه بني الإسلام على خمسة: أوله ثاني الزكاة، ثالثه الصيام، رابعه الحج، ثم ندخل على الجهاد والبيوع والأشياء دي كلها. فكلامهم متفق مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففرضوا الفهم وفرضوا المنهج، والناس كلها قالت خلاص نمشي على منهج الأحناف. الشافعي رفض موضوع الاستحسان، رفضوا. انت هتلاقي في الاخر هم متفقين وان اختلفوا في مجرد مسمى، ولذا العلماء قالوا لا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح. يعني الغسل الوجه، غسل الوجه من واجبات الوضوء ولا من اركان الوضوء؟ هي ما عند الحناف يفرقوا في بين الواجب والركن في الوضوء. في الوضوء فيش تفرقة في الوضوء خالص، انما يفرقوا بين الواجب والركن في كله حتى، والناس كلها تضطر الكلام الاحناف غصب عنها في الحج، غصب عن الناس كله اللي قال لك الركن والواجب جم في الحج. الاحناف قالوا الركن والواجب، قالوا لا اسفين كلامكم صح، الركن مثلا في الحج زي الطواف والسعي الوقوف بعرفه، اما الواجب في الحج زي رمي الجمرات وزي الوقوف بعرفه طول اليوم. فالاحناف قالوا شفتوا بقى في فرق بين الركن والواجب ولا لا؟ في الصلاه الزموا الناس ايضا، قالوا الركن هو الركن غير الواجب، فالركن في الصلاه زي الركوع زي السجود زي قراءه الفاتحه، الواجب زي سجود السهو، فألزموا الناس. فإذا منهج الأحناف منهج خطير، إنهم مدرسة الرأي، لكن في الآخر برضو لا مشاحة في الاصطلاح. طيب قال يختلف عن القياس ويختلف عن المصلحة المرسلة. يختلف عن القياس إن القياس يقيس على الدليل على طول، الاستحسان ياخد دليل خفي. يختلف عن المصلحة المرسلة، لأن المصلحة المرسلة شيء نافع لكن لا دليل عليه، زي المرور والترام والسجون وكتابة الناس في الجيوش، هذه كلها البريد، التلغراف، تليفونات، كل دي حكمها ايه في الشرع؟ استخدام التليفون، ركوب الطائرات، المصالح، مصالح عليها دليل؟ لا، مصالح مرسل. أما القياس والاستحسان، القياس لابد من تقيس شيء على دليل، والاستحسان تاخد دليل إيه؟ خفي. يبقى الاستحسان في النص بين القياس وبين المصلحة الإيه؟ المرسلة. طيب، قال والمصلحة المرسلة خلاص انتهينا. ينقسم الاستحسان إلى أنواع، وده اللي رزق عليهم الشافعي. قال بحسب الدليل الذي يثبت به، فالاستحسان يثبت بنص أو بإجماع أو بضرورة أو بقياس خفي أو بعرف أو مصلحة. فالشافعي قال لهم طيب، ما تخلوا بدل ما تسموه استحسان، ما تخلي بنص بنص، واللي بإجماع بإجماع، واللي بقياس بقياس، واللي بمصلحة بمصلحة. فكونا من كلمة إيه؟ الاستحسان. هذه كلام الشافعي. لكن هل اختلف معهم حقيقة ولا شكليا؟ شكليا، شكليا. ومن وراء خاف، حتى نعتمد الاستحسان، يريد كل واحد يستحسن حسب هواه. أول شيء الاستحسان بالنص، وهو ده أن يرد نص معين يتضمن حكما لمسألة خلافا للحكم الكلي الثابت. مثال الوصية، فإن مقتضى القياس أو القاعدة العامة عدم جواز الوصية، لأنها تمليك مضاف إلى زمن زوال الملكية. هو الإنسان لما يموت عدل شيء في ماله، أصبح يملك حاجة من ماله. طب هو لما يقول الثلث من مالي لفلان، هنا هو تحكم في ماله بعد موته ولا قبل موته؟ واحد يقول لك هو مش قال قبل ما يموت، يبقى قبل. يقول له لا، لو قبل موته أعطاه يبقى دي منحة أو هبة، إنما ده بيعطيه بعد الموت، بيقيد إن دي وصية بعد ما موت. والمفروض القياس إنه بعد ما يموت ليس له سلطة على ماله، تمام كده؟ يبقى القياس ملوش السلطة. قال فإن المقتضى، مقتضى القياس، أنه لا يملك، ولكنه هذا استثناء من قوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين. يبقى ربنا عز وجل أجاز إيه؟ الوصية، أجاز الوصية. هيقوم الشافعي يرد عليهم يقول لهم إيه؟ نص القرآن. هو راح جاي محمد برضه، راح داخل سيد داخل مرة واحدة نفس الكلام، هي نفس الكلام ولا لا؟ يقول ما هي ثابتة بنص. ما هو ده كلام الشافعي، ثابتة بنص، لكن ده اسمه استحسان. حتى لو عمله ربنا عز وجل اسمه استحسان، حتى لو ربنا قال لي الأمر به فهو أمر به استحسان سبحانه عز وجل. فالشافعي اللي احنا قالوا ده نوع من الاستحسان، لأن قياس الأمور إن لا لم يعد يملك شيئا بعد موته، وإنه إذا نزل القبر لا يمكن ماله يدخل معه القبر أبدا، فكيف يتحكم فيه بعد موته؟ قلنا بنص. الشافعي قال طالما بنص يبقى خليكم في النص. اللي احنا قالوا نسميه ايه؟ استحسان. استحسان استثناء من النص، يعني استحسان والاستحسان هو الاستثناء ولكنه بنص. زي حديث السلم اللي هو اتكلم عليه محمد، برضه حديث السلم حديث من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه على غير مقتضى الايه؟ القياس. فاسمه استثناء بنص او استحسان بنص، والاستحسان هو الاستثناء. ماشي. قول الرجل مالي صدقه، يقتضي القياس أن يتصدق بكل ماله، ولكن الاستحسان يقضي بأن يراد منه مال الزكاة. ده واحد قال أنا متبرع بكل مال، استنى لو عليك زكاة ناخدها الأول قبل التبرع، ولو عليك ديون للناس نسددها يا حبيبي قبل التبرع، ولو عليك حج لازم نلزمك بالحج قبل التبرع، تمام كده. لكن ما يجيش واحد يقول لك أنتوا ديانها ما لكمش عندي حاجة عشان هتبرع بفلوس. الصحيح انه هل يتبرع، لكن لابد انه يؤدي حقوق العباد منه، حقوق الله عز وجل منه. قال الله خذ من اموالهم صدقة تزكيهم، تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. ماشي. برضو النص النبوي ان من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه. الصحيح ان ما هو الصوم؟ الامساك عن الطعام والشراب بسبب الفطرات. طيب معنى ذلك ان الانسان اذا دخل جوفه طعام او شراب فقد انتهى صومه، فسد صومه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى النسيان من هذا، فالاستثناء اسمه ايه؟ استحسن. بس بايه؟ بنص. وربنا عجل قال من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. وجواز عقد السلم، عقد السلم زي ما ذكرنا بيع اجل بعاجل، بمقتضى الدليل العام انه لا يجوز، لان لابد في البيع والشراء من تسليم وتسلم، لابد، لانه بيع معدوم. ونهى النبي قال لا تبع ما ليس عندك، هو نفسه قال لا تبع ما ليس عندك، ثم اجاز بيع السلم، يبقى اجاز استثناء من نصه الاصلي لا تبع ما ليس عندك. فاستثنى الرسول صلى الله عليه وسلم من قاعدته هو لا تبع ما ليس عندك قاعده اخرى انه يجوز بيع السلم، وهو استثناء من القاعده الاصليه، فهذا استثناء او استثناء بنص. وخيار الشرط يتنافى مع الأصل في العقود، وهو اللزوم، إن لو اشتريت وبعت واستلمت حاجتك يبقى خلاص البيع لازم. لكن في حاجة اسمها خيار الشرط، وهو إن الحاجة عندي ثلاثة أيام، لو لقيتها، لو لقيت نفسي كده رجعها لك، فلو وافقت خلاص ترجع الشيء حتى لو لم يظهر فيه عيب ولا غبن ولا شيء. يعني مثلا أنت اشتريت سجيلا مسجلا من واحد، فقلت له خيار الشرط بيننا ثلاثة أيام، في الثلاث أيام دي لقيت اللي أنت اشتريته بسعر مناسب جدا، وإن هو ده الأسعار اللي ماشية في السوق، ولقيت الشيء سليم جدا وليس فيه أي شيء ولا حاجة خالص، ولكن بعد ثلاثة أيام ترجع حقك ليه؟ ما اشترط. طيب، فخيار الشرط ده استثناء من الأصل، بأن عقد البيع عقد لازم، عقد البيع عقد لازم. أما خيار الغبن وخيار العيب وخيار الصفة وخيار الخلف الثمن، هذا ليس استثناء، هذا داخل في صميم العقد. قال وبيع العرايا، وهو بيع الرطب الجديد بالتمر القديم في حدود خمسة أوسق، لا يجوز لأنه ربا، لكنه أبيح بترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من الرفق والتخفيف ورفع الحرج ورعاية الحاج. إيه بيع العراية؟ إنك أنت تشتري رطب جديد على النخل وتدفع قصاده تمر قديم، تمر قديم في حدود خمسة أوسق بس، خمسة أوسق اللي هو ذكر هنا في 653 كيلو، لأن الخمسة الأوسق 300 صاع، لأن الوسق كان 60 صاع، الوسق 60 صاعا، والصاع كان يختلف من سلعة إلى سلعة، فالصاع في التمر كيلو ونص، في الدقيق 2 كيلو، في الأرز 2 كيلو 300 جرام، يختلف من سلعة إلى سلعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لكي الأمور تقدر تمشي، واحد عاوز يشتري رطب ومعاه تمر، مفروض أن بيع التمر بالتمر إيه؟ ربا. فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم بيع الرطب بالتمر في العراية في حدود خمسة أوسق، هذا قدر حاجة الإنسان مدى عام مثلا، فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الاستثناء يسمى إيه؟ بإيه؟ بنص. الاستثناء بالإجماع، وهو أن يفتي المجتهدون في مسألة على خلاف الأصل في أمثالها، أو أن يسكتوا عن فعل الناس دون إنكار، مثل إجماع العلماء على جواز عقد الاستصناع، وهو التعاقد مع صانع على صناعة شيء مقابل ثمن معين. أتفق معك على صناعة غرفة نوم، أتفق معك على صناعة مكتبة ألمونيوم، أتفق معك على تصنيع سيارة، على خياطة سويتر أو قميص أو بدلة. قال فمقتضى القياس بطلانه، لأن المعقود عليه وقت العقد موجود ولا معدوم؟ معدوم كده، ولكن العلماء أجازوه. بس هنا لما أجازوه اجتمعوا على ذلك، في الحقيقة هم اجتمعوا على ذلك وقاسوا على السلم، قاسوا على السلم. طيب، يبقى هذا. وفي الحقيقة إن أول من وافق على عقد الاستصناع هو علي رضي الله عنه، إن أول من وافق على عقود الاستصناع علي رضي الله عنه. وأنت الآن ممكن تتفق مع صانع سلاح أن يصنع لك سلاح معين، صنع لك بوتجاز بصفات معينة. الناس كتير النهاردة من اللي هم بتوع الديكور لما بيجي يكون عنده شقة، فبيجي يجيب واحد خبير يعمل له حاجات على قدر المساحات الموجودة عندنا، عشان ما تجيش السفرة زنقة شوية والكراسي عاملة شوية بي. فده اسمه يبقى عندنا استحسان بالنص وعندنا استحسان بالايه بالاجماع. الشافعي يرد على الاستحسان بالنص يقول لهم ايه لكم ما طب وايه استحسان ما تقولوا نص طب الاستحسان بالاجماع يقول ايه لكم مساله ما فيها اجماع ليه تقولوا انتوا استحسان ما فيها اجماع اهي فادي بقى وفي الاخر نقول لا مشاحه في الاصطلاح للاستحسان بالعرف وهو ان يتعارف الناس شيئا مخالفا للقياس او القاعده العامه نزولا تحت وصفة الحاجة. قال كإجارة الحمام بأجرة معينة دون تقدير مقدار الماء المستعمل. ستدخل حماما المقصود هنا بالحمامات العامة اللي حمامات البخار. لما الإنسان سيدخل هذا الحمام هيستعمل حرارة هيستعمل ماء. المفروض ان شراء الماء معلوم جائز في الشرع بيع الماء جائز في الشرع لكن اللي داخل الحمام ده يا ترى هياخد قد ايه غير محدده هيستخدم ماء قد ايه غير محدده هيستهلك من الحراره قد ايه غير محدده هيمكس داخل الحمام قد ايه ممكن يقعد نص ساعه ممكن يقعد ساعتين فقالوا العرف يجيز هذا الكلام مع ان الامور غير منضبطه فالعرف يجيز هذا الكلام ولذا لما بيسمعوا تذاكر على اماكن معينه انت ممكن تيجي واحد يقول لك يعني منطقة المنتزه دي ليه هم ياخدوا تذاكر عليها دي منطقة عامة للناس نقول ما هو في زراعة في أراضي ممهدة في خدمات هنا فدخول الناس بدون تذكرة ممكن يفسد كل هذا الكلام طب دخول الناس بتذكرة ممكن اللي هيستعملها يسيء جدا استخدامها وممكن الإنسان يحسن جدا في استخدامها ممكن الإنسان يدخل يشيل معاه ربع ساعة كأنه طالع ودفع التذكرة ممكن الإنسان يخش يقعد 24 ساعة كذا يوم فإذا المسائل دي تجوز إيه؟ عرفا ويسموها السلامة عرفا فهي على السلامة على العرف قال لأنه إجارة مشتملة على جهالة يعني أنت بتيجي تأجر شقة بتأجر مدة الانتفاع بها لكن في الحمام لما تيجي تدخل ما بتحددش مدة الانتفاع ومثله وقف المنقول وقف المنقول الأصل في الوقف أن يكون شيء ثابت توقف أرض لبناء مسجد لبناء مستشفى لبناء ملجأ توقف أرض توقف عقار شيء ثابت قاسوا عليه وقف المصحف المصحف منقول ولا ثابت منقول مش كده منقول فقاسوا عليه قالوا لا يشترط اذا في الشيء الموقوف ان يكون ثابتا لماذا لا يشترط استحسانا لان العرف يقول انه لابد من ذلك لابد من ذلك والناس تحتاج الى المصاحف فلا بد من وقف هذه المصاحف الامام الشافعي يرد يقول لهم ايه هيقول لهم هذه هبة هذا هبة لله عز وجل فانتوا ليه تقعدوا لي مش عارف الاستحسان بالضرورة وهو أن توجد ضرورة تحمل المجتهد على ترك القياس والأخذ بمقتضى الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة عادة مثل تطهير الآبار والحياض التي تقع فيها نجاسة بير وقع في نجاسة وقع في كلب ميت وقع في براز القياس يقول ننزح البيت الاستحسان يقول ننزح منه قدر يغلب على ظننا ان النجاسة زالت معنا مش لازم انزعه كله انزع جزء اللي سيئ لي ان النجاسة وقعت فيه فبالتالي لا داعي لنزح البئر كله هناك في يعني مثال افضل من هذا لو ان انسان مصاب بالرشش يعني بيجي يتبول يحصل ايه رشش ناس كثيره اللي عندهم التهاب في البروستاتا واللي عندهم اشياء كثيره وتضخم واشياء كثيره لما يجي يتبول خصوصا لو واقف يحصل ايه رشش يعني لا يندفع البول في خط مستقيم ولا في خطين مستقيمين وانما يرشرش وممن كان مصابا بذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنه فهو هنا لما يجي البول يرشرش لا يأمن أن يرشرش البول على ملابسه الداخلية. طب إحنا بقى لا نأمن ممكن ملابس داخلية وغير الداخلية. هو لأنه معظم لبسه إزار فبيرفع الإزار فيبقاش فيه غير اللبس الداخلي فقط. فإذا استروال ممكن يقع عليه الرشش فماذا يفعل؟ القياس يقول يمسك البنطلون ده أو السروال يغسله. هو ده القياس. لأن إذا كان بول الغلام يغسل الطفل الرضيع، طفل الرضيع الذكر يغسل، فما بال بقى إنسان بوله هو البول مصيبة. وفي نص إن إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، أو أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس والثاني لا يستبرئ من بوله. طيب فالبول خطر هنا، ماذا يفعل؟ ماذا كان يفعل ابن عمر؟ يأخذ شوية مية ورش بها على سين خلف. هل هذا الرش حينال كل بقعة بول يتتبعها بالضبط ويصل إليها؟ لا، لكن هذا الممكن، هذا الممكن. فهنا ترك القياس إلى شيء آخر من باب ضرورة، ضرورة هيقعد يغسل الهدوم وماشي يمشي يمرض ويموت والبرد، فلم باب إيه ضرورة، فلا اسمه استحسان بالضرورة، استحسان بالضرورة. نعم. من البئر. لا مشوفش بئر. البئر يبقى له قرار، والبئر لم تنزحه ما فيهوش ميه، بعد السائل بعد شويه يبتدي الميه ترجع تطلع تاني. وفي في اماكن في المناطق الروسيه والقوقازيه بيتجمد النهر، والثلج بيعلو 7 متر احيانا فوق النقص، درجه كانت الجيوش زمان تمشي فوق. وكان غزيت هذه المناطق بجيوش الترك والكفرة من أنهم سيرين بالجحافل والخيول فوق التلج، وأنه تحتي إيه، وبيقعد 80-90 يوم مجمدة، ويقعد 3 شهور مجمد الماء يمشوا عليه. طب الناس عايز تشرب، بيشربوا من فين؟ فتخيل يحفروا بئر في التلج ليصلوا إلى ماء النهر، وبعدين يجي الصيف يروح مفكوك هذا التلج ويبقى مكان نهر ولا حد يقدر يمشي ويشربوا منه عادي. فالآبار هنا خلاص قالوا حكم البئر يمشي، لأن دي اسمه هنا حكم ايه؟ ضرورة. حكم البئر يمشي ويحفره داخل التلج. فالبئر اللي تحفر في الأرض زي هو البئر نفسه، حكاية زي الترومبة، بس فكرة غير فكرة الترومبة، يعني أشيك من فكرة البئر وأحدث من فكرة البئر. هو البئر عبارة عن تحفر في مكان إلى أن تصل إلى الماء. اما الترومبه هي انك تصرف شيء لتحت يجذب الماء من اسفل، هو نفس الفكره مع التطوير الحديث. فقال يبقى ده للضروره. قال قال مع ان لما هيجي هو ينزح الدلو، لما تنزله الدلو نفسه هيلاقي النجاسه هيتنجس، ومهما تنزح ربما بقيت نجاسه. فقال لكن هذه ضروره، هذه ضروره، هذه ضروره. ماشي. ومثل الحكم بطهارة سؤر سباع الطير الجوارح كالنسر والصقر والبازي والعقاب والغراب والحلئة، لأن هذه الحيوانات تأكل النجاسات بمناقيرها، والمنقار عظم طاهر. مفيش السيولة بتاعت السباع اللي في الأنف والفم، أنف الكلب وفم الكلب بيطلع مخاف هو ده النجس، انما الطيور ما فيهاش الحته دي، ما فيهاش. فاذا العبره بالمناقير، كنت لسه لم اقرا زي جزال اخي. والمنقار عظم طاهر ولا يمكن الاحتراز منها، وبخاصه لسكان الصحاري، فيختلف حكمها للضروره عن حكم سباع البهائم المفترسه كالاسد والذئب والنمر والفهد، كلها كلاب، فهي تشرب بافواهها فيختلط لعابها بالماء. شوف قال ايه؟ الاسد والذئب والنمر والفهد، ولم يقل الضبع، ولم يقل الفيل، صح؟ لم يذكر الفيل، ولم يذكر الضبع، ولم يذكر الدب، ولم يذكر الخنزير. فأما الخنزير لأن الغالب قياسه على الكلب، مع أن هذا القياس مفروض عند الحنابلة. فلماذا لم يدرك بقى الدب والفيل والضبع؟ ها اللي هو ايه؟ في ناس اللي هو ايه؟ يؤكل. فاذا هو طالما يؤكل يبقى طاهر، والضبع يؤكل ويباع لحمه ويقطع. كونك انت بقى تقرف منه ما تاكلوش ده مش مشكلتنا احنا، مالناش دعوه. اصحابك كانوا بياكلوا الجراد، انت حضرتك ما بتاكلش الجراد، واصحابك كانوا ياكلوا الضب، مش الضبع الضب، لكن انت بتاكلش الضب لانه مش بدايه الجسم، والانسان عدو الحاجه اللي ولذا هم العرب يكرهوا الجمبري لانه ليس في بيئته، ويحبوا الجرار وانت تحب الجمبري وما تحبش الجرار، زي نفسه زي نفسه. طيب فاما الضبع لان المذهب الشافعي يقول انه يجوز اكل لحمه، وقال رايته يباع بين الصفا والمروه، اللحم لحم الضب ضبع الضبع الضبع مذكر ولا مؤنث؟ مؤنث، انما المذكر ضبعان. طيب فهو يقول رايت لحم الضبع يباع بين الصفا والمروه، اذن هو خرج الخنزير للاتفاق على استخباته وقذارته مع الاختلاف في نجاسته، مختلف هل هو نجس ولا لا، والراجح انه ليس بنجس كالكلب، لكن الاتفاق على انه خبيث القذف، خبيث قذف ليس الصور خبيث قذف. طيب ولم يدخل الضبع لانه ايه يؤكل، تمام. واللي قال ذلك الشافعي وهو هاشمي قرشي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم نازل. طيب ولم يدخل الفيل ويعني كرتوف، هم الكرتوف والأمس بالنسبة للفيل شفاط يعني عشان بيشفط ايوه نعم، لان الفيل من اكلات العشب وليس من السباع المفترسة. او ما شفت فيل كالحمد الفيل من اكلات العشب وليس من اكلات اللحوم، فانت لو انت قابلت فيل او 10 فيل في الغابة ما تخافش، مش هعمل لك حاجة، مش هقدر اعمل لك حل، ممكن يدوسك اه لكن مش هياكلك، يعني ما تخافش من ناحيه الاكل. فهو من اكلات العشب الدب، الدب ده الدب شرس جدا، اشرس من الاسد، شرس جدا الدب، للاختلاف فيه هل يؤكل او لا يؤكل، فراعى الخلاف فلم يسكر. طيب هذا كله من الضرورات كما ذكرنا، وده اسمه استحسان بالايه؟ بالضروره، يبقى خدنا استحسان بالنص، استحسان بالإجماع، استحسان بالعرف، استحسان بالإيه؟ بالضرورة. ده كويس، ده درس الاستحسان أصعب الدروس، كويس إن ربنا سبحانه وتعالى مفهمكم. الاستحسان بالقياس الخفي، وهو أصله هو أصل الاستحسان أصلا، وهو القائم في مقابلة القياس الجلي، مثل وقف الأراضي الزراعية. وقف الأرض الزراعية يا ترى هنقيسه على البيع ولا على الإجارة؟ الوقت هنقيسه على البيع ولا على الإجارة؟ القياس أن يقاس على البيع، لأنك إذا وقفت الشيء خرج عن ملكك، إذا بتاخده ثاني منصرش، لا تستطيع أنك أنت وقفت أرض لله عز وجل أنك ترجع تقول خدها ثاني، مش كده؟ فالقياس القياس أن يقاس الوقف على الإيه؟ البيع، بينما لا يقاس على الإجارة، لأن الإجارة تفضل الشقة ملكك وإن أجرتها، تفضل الأرض ملكك وإن أجرتها، صح؟ يبقى إذن الأولى أن يقاس الوقف على البيع لا الإجارة، إنما الخفي أن يقاس على الإجارة لا البيع، لأن الوقف هو أخذ المنافع للشيء. لما تيجي تقف شيء، لأن أنت لو وقفت مثلا مصحف على طلاب العلم هنا أو على رواد المدرسة يقدروا ياخدوه، يقدروا ينتفعوا بيه، مش كده؟ ما بينتفعوا بيه لكن ما ياخدوهوش، لو بيع ها ياخدوه، صح؟ يبقى اللي جوه القياس هتاخد بالك تلاقي إن الأفضل إن يقاس الوقف على الإيجار ليس على البيع، لأن الإيجار هي الأخذ المنفعة وليست أخذ عين الشيء. عرفت بقى شوف الفقهاء بيفكروا ازاي؟ عشان ما يجيش واحد يقول احنا مالنا من الفقهاء، ازاي مالنا من الفقهاء؟ الفقهاء دول مهمين جدا، بس ثم بيجيب دليل يا حلاوتك يا جمالك مقبول كلامك، اذا ما جابش الدليل نقول له لا انا الامام ابو حنيفه اهلا وسهلا، لا نقبل كلامك الا الدليل. ما فيش حاجه اسمها تقبل فهم عالم ولا فهم العالم ملزم، مش حاجه اسمها فهم العالم ملزم، هذا كلام غلط، هذا كلام خطا فاحش ولم يقل به احد، وإنما الملزم النص، الملزم كلام الله، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالعبرة بالدليل. أما احترام وتوقير العالم على علمه ورسوله. فإذا هنا القياس الخفي غير القياس الجلي، صح الوقف خروج من الملك والإجارة عدم خروج من الملك، لكن صح كذلك إن البيع ان الاجاره هي اباحه الانتفاع بالمنافع
والوقت إباحة انتفاع المنافع لانتقي هنا، فأتركت هذا القياس إلى ذلك القياس. وأصلاً أرض زراعية، إذا أنت تبيع أرض زراعية ما بتبيعش مع حق المرور ولا استخدام المسير والمياه والترع والري والكلام ده كله إلا بنص في العقد، فإن لم ينص العقد على ذلك فمش من حق يجي ياخد مثل ولا أنا أسف ويشتري لك مياه في حتة تانية. أنا بعت لك الأرض ولم أبع لك المسيل ولا بقيت حق الارتفاق، كان هذا قديما، فانت روح شوف لك ما يجيبها منين إلا إذا نصنا في العقد. إنما الإجارة لما بتأجر أرض زراعية مش حاجة مرة شوف لك مية، ده لازم يستخدم المية ويمر من الطرق ويمر من لابد. فإذا يبقى الأولى أن يقاس الوقت على البيع ولا الإجارة، القياس على إيه؟ البيع، القياس الخفي على إيه؟ الإجارة. تمام، مش. قال ومثل اختلاف البائع والمشتري في مقدار الثمن، فإن العاقدين يتحالفان استحسانا، والقياس ألا يحلف البائع. البائع ما يحلفش، البائع باع لك كنت اشتري فقول لك هات الثمن، وكلامه هو المصدق، ده القياس. إنما لا أقول لك لا ده بيكذب يبقى لابد يتحالفان، وإن كان ده في نص صراحة. ماشي بارك. الأخ بشير يسأل عن الفرق بين الدب والضب والضبع، الدب بالدال والضب بالضاد والضبع في آخر عين، ولكن الدب حيوان ضخم شرس مفترس يقتل، وأما الضب فهو حيوان صغير، حيوان صغير مثل القنفذ أكبر من الفأر، بين الفأر وبين القطة، موجود في الجزيرة العربية يصطادونه ويأكلونه ويحبون لحمه جدا. وأما الضبع فهو حيوان أشبه الكلب ولكنه حلال اللحم، وهو شرس ومفترس وذلك حلال اللحم استثنى. إذا الوقت يقاس على البيع أم على الإجارة؟ على الإجارة، لأنه في الحقيقة الوقف هو تمليك منافع وليس تمليك عين الشيء. فأنا لما أقف عليك شيئا لا أقف عليك ملكية هذا، وإنما أقف عليك الانتفاع به. قال ومثل اختلاف البائع والمشتري في مقدار الثمن، بعدما تمت البيع يقول له أنا بعته لك بعشرة، يقول لا بعشرين، أنا متفق معك على البائع، يقول أنا لا أنا بعته لك بعشرين ألف، فنقول لا أنت قلت لي في البداية عشر ألاف، يقول انت ما لما سمعتنيش كويس انا قلت، فاختلف هنا. الاصل القياس قول البائع لانه صاحب السلعه، لكن القياس ان قصدي الاستحسان ان يتحالف كل واحد يحلف وخلاص، كل واحد يمشي على اذا عجبه ياخذ السعر الجديد، عجبه مش عجبه خلاص يسيب له السلعه وياخذ فلوسه مع السلعه. وهذا في الحقيقه ورد مع ابن مسعود رضي الله عنه احد الناس لا أذكر اسمه، إنه اختلف فقال بعتك بعشرة، قال بعشرين، قال بعشرة، قال بعشرين، قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا نتحالف. فالذي نص على التحالف هو ابن مسعود رضي الله عنه، ولا يمكن أن يقول هذا من قليل الرأي، وحتى لو كان اجتهاد فهو اجتهاد صحابي رضوان الله تبارك وتعالى عليه. فالمهم أن هذا نوع استحسان، وإنما القياس أن يقبل قول البائع، أن يقبل قول البائع. قال فإن الأصل ألا يحلف البائع لأنه الذي يدعي الزيادة، والمشتري ينكرها، والبينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. إذن البائع معلهوش يمين، على بينة ما ليس عليه، إن استكفت تلزمه بالحلف نقول إيه؟ استحسانا. اللي يحلف المشتري مش البائع، لكن نحلف الاثنين استحسانا. فيتحالفا لأن البائع يعد مدعيا للزيادة، ومنكر حق المشتري في التسلم، والمشتري منكر الزيادة ومدعي حق التسلم، فكلهما مدع وكلهما إيه؟ منكر، فألزمناهما بالتحالف لعدم وجود البينة. لكن لو إن السلعة مكتوب عليها سعر معلن يبقى محتاج البائع يحلف؟ لا، لوجود إيه؟ البينة، لوجود البينة خلاص كل واحد يرجع مشيت معاك وشلقيت معايا خلاص انتهى. خلاص انتهى. فلو البينة على من ادعى، فلو لم توجد بينة حكمنا على كل منهما انه منكر، وبالتالي ألزمنا كل منهما بالايه؟ بالحلف. وهذا خلاف القياس، ولكنه استحسانا، ولكنه استحسان.
ماشي. ثم الاستهتام بالمصلحة دي هيرفضها الشافعي طبعا. اللي قبل الاستهتام بالقياس هيرفضه لما تخليها بالقياس. الاستهتام بالنص اللي تخليها بالنص. الاستهتام بالإجماع اللي تخليها بالإجماع. الاستهتام بالضرورة اللي تخليها بالضرورة. فالشافعي رفض كل هذا ورفض الاستهتام بالمصلحة لما تخليها حكم ايه؟ حكم مصلحة. هو أنا ذكر في الاستهتام بالمصلحة ذكر مثالين. المثال الأول الوصية المحجور عليه، وإحنا ذكرنا المحجور عليه المفروض إنه أي تصرف مالي له لا يمكن، لا يعتبر أبدا مرفوض. لكن قالوا إذا تبرع بماله لله عز وجل قالوا نقبل هذا لأنه ينفع في الآخرة، ونفع الآخرة أعظم من نفع الدنيا. فإذا هو ليس كفيا إذا أنفق ماله فيما ينفع في الآخرة. فهنا ننفي عنه صفة استفاء هنا ونستثني هذه الحالة ونقول هذا استحسان. الشافعي سيرفض كل هذا. تمام. نيجي برضو المثال الثاني، مسألة إعطاء الزكاة لبني هاشم. المفروض إن الذين هم من نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من نسل العباس عمه، هؤلاء آل البيت وبنو هاشم، هؤلاء لا يأخذون الزكاة. بنو عبد المطلب لا يأخذون الزكاة أبدا، ليس لهم حق في الزكاة، لأن يعني الزكاة لا تجوز لكافر ولا تجوز لغني ولا تجوز لأحد من آل البيت. طيب، فأبو حنيفة قال لا نعطيه. قال وجد أناس من آل البيت وفقراء جدا ولا شيء معهم، فهل نتركهم يموتون؟ هل نتركهم يضيعون؟ إذا نعطيهم إيه؟ الزكاة، نعطيهم من الزكاة. يبقى هنا أبو حنيفة رحمه الله خالف النص وقال هذا إيه؟ استحسان. الشافعي قال لا يأخذون، وإنما يعطيهم الإمام من مورد آخر من موارد الدولة لأنهم ليس لهم حق في الزكاة. يبقى عندنا قولين دلوقتي مش كده؟ في قول آخر لابن تيمية رحمه الله. ابن تيمية قال بنو هاشم يعطوا بني هاشم، يعني أغنياء بني هاشم يعطوا زكاتهم لفقراء بني هاشم. هذا القول ابن تيمية رحمه الله كثير من العلماء قبله، لو رجعت للشافعي لم يقبله، ويقول يعطوهم هبات ولا يعطوهم ايه؟ زكوات، لأن لابد أن نحفظ كرامة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لحفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، أنه قال لا تحل لبني هاشم فإنها أوساخ الناس. فأنتم الآن تلتفون لتخالفوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أولى، يعني الأخذ بقول الشافعي أولى ولو أنه شديد، ولكن الأخذ به أولى. فهذا اسم استحسان بالإيه؟ بالمصلحة، مصلحة راجحة. ومثال تضمين الصناع، إن لو أنت لو الفرج بيفصل بدلة وأفسدها، العلي رضي الله عنه قال يضمن، لأنه هذا لو لم نضمنه سيهمل، سيهمل يعمل لك إيه؟ هي بدلة مقص غير على البيضة. فعلي بن طالب قال لا، لابد من تضمين الصناع، لابد من تضمين الصناع وتضمين الأجير المشترك. إيه الأجير المشترك؟ أنتوا اتنين مأجرين دكان مع بعض، فلو حصل انت غايب وحصل شيء لابد يتحمل هو، لان امال انت قاعد بتعمل ايه؟ فده اسمه تضمين الاجير الايه؟ المشترك. فهم نكمل الاستحسان ان شاء الله في المره القادمه لكثره الاسئله، ونجيب بعض الاسئله ونرجع الاخر الى بعض الاشياء. لو ان سفيها تبرع بماله كله، هذا لا، ما هذا لا يسري إلا بإجازة الوصي. فإجازة اللي استحسن عند الأحناف يقولون ماذا؟ كل ماله حر فيه، هو حر فيه. إنما الأوصياء ممكن يقيموا الأمر عند الحاكم ويقولون هو سيؤذي بذلك أولاده وسيؤذي زوجته، وكاف بالمرء إثما أن يضيع من يعود. فلو إن أولادي وزوجتي بتاكل من مالي وأنا أروح أتبرع به كله لله يبقى ضيعتهم. فالمفسدة درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. فإذا الحاكم يجتهد يقول طيب نص المال مثلا، ثلث المال، ثلث حسب الحال اللي عنده، طيب نقبل منه تبرعه لله بجزء كذا ويبقى جزء كذا لا ينفذ فيه التبرع. فالأمر مرجع للحاكم. هذا في الجهات لسبيل الله، ما هو أبو بكر ليس سفيه، ما هو الشخص الحر اللي هو غير سفيه يفعل ما يشاء، وحر كل واحد حر في ماله. حتى لو ضيع من يعود حتى لو ضيع من يعود هو أدرى هو يسأل قدام ربنا هو حر تمالك أنت أنا سفيه تقول له لا أقول لك العور أضيع بقى من يعود أضيع من يقود تمالك لكن السفيه هو اللي بنحاسبه. أسئلة كثيرة خالص الوضع الحالي في غزة وموقف الحكومة المصرية من الحرب في غزة مع عدم فتح معبر رفح وما هو المفروض أن يتم بين السلطة وحماس. أما الوضع الحالي فهو وضع مؤسف ومؤلم ونحن نتألم من أجل إخواننا المسلمين الفلسطينيين الذين يؤذون. وأما حماس فمنها لله وينبغي أن يكون أول الدعاء اللهم خلص الفلسطينيين من حماس لأنه هم السبب في كل هذه المصائب. وحركة حماس تتمنى دوام هذا الوضع وتتمنى دوام سيلان الدماء لتظهر لتظل هذه الصورة دائما ولإحراج الحكام وغيرهم. إنما هي كانت وبالا على الفلسطينيين ولا فرق بينها وبين فتح فإن فتح الشيوعية وحماس شيعية فلا دين عند هؤلاء ولا دين عند هؤلاء. وحماس خدعت الناس بأنها تنفذ الإسلام وهي لم تنفذه ولن تنفذه وإنما هي أداة في أيدي الإيرانيين ومسألة مؤامرة بينها وبين اليهود. واليهود يقولون لحماس اضرب شوية صواريخ في الهواء اضرب صواريخ في الهواء واليهود تنفذ الجدول أو الأجندة أو الأهداف التي وضعتها. يعني اليهود تريد مبرر لقتل مثلا بعض القادة في قستان اللي هم كتاب القستان أو تريد يعني تركيع أهل غزة أو تريد الفتك بمنطقة معينة في غزة فكيف تجد مبررا؟ وهي لا تحتاج إلى مبرر لكن بالمرة هي لو لم تجد مبررا ستفعل لأن هذه عادة الكفار زي الأمريكان لما لم يجدوا مبررا لغزو العراق غزوا عافية قالوا. فاليهود لو لم يجدوا مبررا لفعلوا لكن يريدون مبررا فيأمرون حماس اضرب شوية صواريخ اضرب صواريخ. طبعا معلوم أن الصواريخ حماس كلها كصواريخ المجرم نصر اللات كلها تضرب في شجر تضرب في هواء تضرب في إزاز تضرب في ترعة ثم تنفذ إسرائيل الأجندة أو الأهداف التي وضعتها بخطة محكمة. هذا تآمر ولذا حماد رغم أنها شيعية والشيعة أهون من الشيوعيين لأن النصارى واليهود أهون من الشيوعيين الشيوعيين يقولون لا إله ولا غيره أو أهون من البهائيين لأنه لا يوجد أسوأ من البهائيين على وجه الأرض. ومع ذلك هم مضارهم على الفلسطينيين أكثر من مضار فتح بكثير جدا. ثم مسألة فتح والسلطة هو لابد أن نعلم أن لا فتح تحكم ولا السلطة تحكم ده هي اليهود هم اللي حاكمين هذه البلاد وهم المسيطرين على هذه البلاد كلها وهم عملوا تمثيلية مع ياسر عرفات ليكون هناك كيان قدام العالم ان ده الكيان السلطة الحاكمة ولا هي حاكمة ولا لها شيء ولا تملك شيء ولا يستطيع حد من السلطة ان يطلع بره البلاد الا بتأشيرة من اسرائيل نفسها. ففين هي السلطة وفين هو الحكم الذاتي؟ والناس تقول لك طب مش حمد على حسب مذهبك خارج على الامام نرمو مين الامام؟ انا محمود عباس ومحمود عباس ده امام هو في امام هو في دولة ده هي اسرائيل اسمتهم اثنين ولعب تلعب بيهم وهم لما يجدوا يختلفان بيقتلوا من بعضهم أكثر ما تقتل منهم يهود. فلابد من أن نعي الأوضاع أن الفلسطينيين يعيشون في دولة محتلة وهم تحت الاحتلال وليس لهم لا سلطة ولا غيره. ما نفحش على نفسنا لا داعي أن الإنسان يضحك على نفسه لا يوجد سلطة لفتح ولا سلطة لحماس ولكن يوجد أدوات تحركها إسرائيل يوجد أدوات تحركها إسرائيل لابد أن نستعي هذا الكلام. ولذا الشيخ الألباني رحمة الله عليه نصحهم الأول قال لهم أنتم محتلون فلا داعي لحركات مقاومة لا تملكونها لأنكم لا تستطيعون القتال ولا الخروج لأن الله قال ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة وأنتم لا عندكم عدة ولا بتعدوا عدة لا عندكم عدة ولا تعدون العدة فلا داعي للخروج. انتبهوا للطاعة ولتعليم الشرع وللدعوة سوف يدخل اليهود في دعوة الله عز وجل لو استعملتم هذا. فقالوا هذا مرجئي وجبان وخواف وهذه النتيجة كما تعلمون لكن لابد أن يدمي القلب مما يحدث لإخواننا في غزة. لابد أن القلب يدمي ويحزن حزنا شيء لم يحدث لإخواننا في غزة. لابد أن ندين كل اللي بيفعلوا هذا الكلام معنى الإدانة يعني إثبات الخطأ على حماس وعلى اليهود طبعا المجرمون هذا هم بيفعل ما يراه في مصلحته. أما الواجب علينا هو الدعاء الدعاء فقط والصبر، الصبر والدعاء فقط كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ياسر وعمار وسمية والذين كانوا يقتلون ويعذبون ويضربون. هل تحرك النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة في مكة لضرب كفار مكة وإخراجهم وهم يقتلون ياسر ولا شيء؟ لا، نحن نجمع اللي هناك وضعهم مثل وضعه مثل وضع المكة بالضبط. فلا ليس لنا إلا الدعاء، ونستطعنا أن نسرب إليهم أموالا أو نعطيهم أدوية وطعام وغيره بحيث لا يؤدي هذا إلى استمرار حماس في عنادها، وإنما يصل إلى المواطنين فقط. والخطة وسترون بعد ان احنا بنقول كلام في الاحداث الناس تستغربه وتنكره ويجوا بعد اربع سنين اه والله زي ما اتكلمنا عن نصر اللات والناس زعلت وعلقت الصور في الشوارع وفي المساجد قصيرة المدى وبعيدة المدى. فاما قصيرة المدى من لهم اهداف بينفذوها هي الضربات ديت وبيفككوا اماكن، واما طويلة المدى هي ان يصرخ الفلسطينيون ويطالبون العالم كله باننا نفضل اليهود على حماس وفتح. وانت الان لو سألت كثير من الفلسطينيين يقول لك والله احنا لنا لا عايزين حماس ولا عايزين فتح، نحن نريد اليهود يحكمونا، ارحم واهون بنا من هؤلاء. دي الخطة اليهودية، ان يوصلك انك تتمنى الشر، تتمنى ان يحكمك الاهل الكفر. فهذه الخطة البعيدة المدى، والقصيرة المدى موجودة. اما معبر رفح فينبغي فتحه وينبغي توصيل الأدوية للمسلمين هناك، لكن أولياء الأمور يدينون الأمور ويعرفون المصالح ويعرفون المفاسد أكثر من القاعدين في مساجد يهيجون أو المشين في الطرق. أما المظاهرات وغيره فهذه فضلا أنها لا تجوز شرعا وأنها من الهمجية شرعا إلا ولا تجوز شرعا إلا أنها لا تفيد في شيء، واليهود لا يحركوا مظاهرات ولا حرق إعلان ولا حرق أوراق ولا تفجير إطارات ولا الكلام ده كله يؤثر في اليهود بحال الأحوال، ولا قرارات أمم متحدة إسرائيل تدوس على كل هذا بالنهاية. إن شاء الله في الخطبة نتكلم عن هذا. هل مؤتة تعد غزوة أم سرية؟ سرية، الغزوة اللي فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. جعفر بن أبي طالب عنه هو الشهيد الطيار، يجعل له يوم القيامة جناحان يطير بهما في الجنة، فليجعل الله له جناحين بدلا من اليدين، أي يجعل له جناحين بالإضافة لا أدري لا أدري، لكن هو الجناحين ليس بدلا اليدين اصلا، لان هو لم تقطع يداه، هو شق نصفين، شق اللي قطعت فوق عبد الله بن رواح، لكن هو شق نصفين. واحد رومي امسك السيف وضربه ضربه شق نصفين، وقع نص كده نص كده، فابدله الله عز وجل بجناحين. هل يوجد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بعد وفاته أنها كانت لا تقبل إلا ما يخرج من بيت المال لها، ثم قبلت بعد ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعطاك عطاء ليس لك فيه سؤال فاقبليه فإنه رزق ساقه الله إليك، فكانت تأخذه وبتتصدق به. هي سيرة عائشة رضي الله عنها لها من الذي السهم الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، لأن كل آل البيت يأكلون أو يأكلنا من سهم النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، ثم كان يأتيها من الخلفاء وهذا على سبيل الهدية على سبيل حق آل البيت فيه، فكانت تأخذه وتصدق به رضي الله عنها. وأما ما كان يأتيها من عروة وهو من أغنى أغنياء الصحابة رضي الله عليهم، وما كان يأتيها من عبد الله بن الزبير فإنه كان يعطيها ليس من بيت المال وهو خليفة وإنما يعطيها من ماله الخاص، فكانت تقبل هذا مال أولادها، هذا مال أولادها فتأخذه وتصدق به لا تبقي شيئا أصلا رضي الله عنها. سهلة بنت سهيل من أصحاب الهجرتين، فمن هي؟ هذا يحتاج إلى الطبقات والرجال. ما هي المصالح المرسلة؟ المصالح المرسلة ستأتي بعد الاستحسان، وهي الشيء اللي ينفذ دون دليل شرعي عليه زي المرور والبريد والسجون والسكة الحديد وخطوط أوتوبيسات، خطوط ترميات، خطوط الغاز، خطوط الماء، الكهرباء، كل هذه مش موجودة في الشرع. انك تعمل محطة كهرباء وتدخل الكهرباء في البيوت، انك تعمل غاز وتدخله في البيوت، هذا كله ليس لكنه ايه؟ مصالح مرسلة. اما كونه مصالح فمعلوم، واما كونه مرسل يعني ليس عليه دليل من الشرع فهو جائز. وما حكم من استدل بالاستحسان على البدعة؟ له حق ان كان الاستحسان ليس له ايه؟ مستند، مجرد هوى، يقول مش في عندك حاجة من الاستحسان، يقول اه اذا انا استحسن كذا، ويكون هذا الكلام لا يقبله احد ومخالف لكل بنود الشريعه، يبقى هذا في الحقيقه تشريع بالهوى، والتشريع بالهوى ظلم كبير وليس بكفر. ماشي. ما حكم المقاطعه؟ المقاطعه ليس لها جدوى ولا معنى ولا اي شيء. تقاطع من يعطيك الطعام والشراب والثياب والسلاح والادوات، تقاطع من؟
تقاطع من وأنت تلبس ملابس العداء وتأكل من البطيخ الذي يعطيه لك الأمريكان وتركب الميكروباص والقطار والأتوبيس والطائرة والباخرة كل من عندهم، تدرس في الجامعات بأدوات من عندهم، الأدوات الطبية من عندهم، السماعات وأجهزة الجراحة من عندهم، كل اللي عندك أنت لا تنتج شيئا. نحن المسلمون عالة في هذا الكون، نحن عالة على العالم، فكتقاطع من؟ تقاطع من؟ أنت تقاطع من؟ تقاطع نفسك كيف؟ ثم إن المقاطعة لا تجوز إلا بإذن ولي الأمر فقط للوجود مصالح ومفاسد. تقاطع إيه؟ ماذا تقاطع؟ وإن قطعت سلعة فقطعوا عنك بضروري، ماذا تفعل؟ يعني إن قلت أنا سأقاطع السلعة الأمريكية، أنك تقاطع السلعة الأمريكية، وقطع عنك قطع غيار السلاح اللي عندك في الجيش المصري، وقطع عنك الدقيق، دول اثنين هم بس. طيب اول حاجه اذا قطع عنك قطع الغيار تحول السلاح المصري الى خرده كله، لانه لم يعد هناك سلاح في العالم الا السلاح الامريكي. واذا قطع عنك الدقيق جاع الناس، لان المخزون اللي عندك يكفي 5 ايام فقط. فاذا قطع عنك الدقيق بعد 5 ايام في الفرن تخش تلاقيها بتنش، مفيش خبز، مفيش دقيق، يحصل ايه؟ فكيف تقاطع؟ انت الانسان يتكلم على قده، في قدك ده. احنا لازم نفيق، احنا عن تريات بس، احنا شاطرين في الكلام فقط. بقول لك السماعه دي من عندهم، والساعه دي مثلا من عندهم، وكله من المكتب، كل حاجه من عندهم، لمب، مراوح، كل شيء من عندهم، تقاطعهم بادواتهم؟ سبحان الله، سبحان الله. كيف؟ أوتوبيساتك من عندهم، طائراتك من عندهم، قطاراتك من عندهم، ميكروباصاتك من عندهم، إله الإلام اللي بتكتبوا بيها من عندهم، قطع الحلة اللي بتاكل فيها من عندهم، الصحون من عندهم، كل شيء من عندهم، قطعهم في إيه؟ أنا اللي عندك بترول، لكن أنا بجيب البترول بتاعتهم، توجيهات البترول، تكرار البترول من عندهم، المكن اللي بتكرر بيه البترول من عندهم، شو قطع إيه؟ هي بس يعني في ناس تحب تستغل العواطف، ولما نيجي نتكلم نحن بالدليل يقول لك شوف العمالة، عمالة إيه يا بني آدم؟ عمالة إيه؟ عمالة ايه بس؟ وانت فاكر ان عميل لمين؟ ده ليش مبارك ايه ده شروط لحظة؟ تفكر يعني هنبقى عملاء ده ليش مبارك؟ ده الامريكاني شروط لحظة. تفكر يعني فاكر انت فاكر ان الدول العربية الان عندها قوة تقاوم اي شيء؟ ما العراق مثال واضح عندك اهو. العراق مثال واضح عندك اهو. والقذافي عمل ايه لما حصل الحرب بتاع العراق؟ قال له انا انتوا ما تعرفوش ان عندي سلاح نووي؟ لا ده انا عندي سلاح نووي، خد اهو. خده ولوكيربي، ايوه احنا مدانين، ما احنا لا مدان في لوكيربي ولا دعوه بلوكيربي خالص، وخدوا 70 مليار اهي. انت فاكر ان احنا في دول قويه تستطيع الدفاع عن نفسها؟ احنا بنكلمك بدين، بعقل ودين وادله، مش بنكلمك باعماله زي ما المخابين بيقولوا. العواطف دي لا تصلح في هذه المسائل. ما حكم صلاه الغائب على شهداء فلسطين؟ لا تجوز، لأنهم الميتين ليسوا بغائبين، بل يصلي عليهم أهلهم، اللي بيموت بيصلوا عليه، الغائب اللي هو محدش يصلي عليه خالص، تبقى تصلي أنت عليه. هكذا، نعم. ده مش صلاة غائب، ده راح لها القبر صلى عليه. مفيش صلاة غائب خالص غير على النجاشي، لأن النجاشي هم محدش صلى عليه، لم يصلي عليه أحد في الأرض، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. آدي معنى صلاة الغائب، صلي صلاة الغائب على من لم يصلي عليه، فالشهداء الشهداء هناك، الشهداء دي مجازا، الموتى هناك بيصلي عليه، مفيش صلاة غائب أبدا. ونكمل إن شاء الله بعد العشاء، بعد درس السيرة إن شاء الله، آخر السيرة.